بعد لحظات ستستمعون إلى برنامج ليالي يمال الشام، صوت الجالية العربية السورية في مونريال. إذاعة الشرق الأوسط يهمها إعلامكم أنها غير مسؤولة عن محتوى البرنامج التالي وكل ما يرد فيه من أقوال وآراء ومواقف وتعليقات وما إليه، فاقتضى التنويه.
كل أربعة أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للعشرة مساء.
عشقت الشام وذاب قلبي في هواها، عشقت القمر لأنه طاف في فضاها، عشقت عيونا غزلت من حلاها، عشقت الشام بكل زواياها، وأودعتها لرب الكون ودعوته أن لا أدفن إلا بترابها. صباح الخير سوريا. اليوم الأربعاء 6 شباط 2019. على المحبة منلتقي كل يوم أربعاء بالبرنامج السوري يمال الشام، وأجمل تحية من أسرة البرنامج لكم وين ما كنتوا عم تسمعونا عبر موقعنا الإلكترونية sham.ca أو عبر أثير إذاعة الشرق الأوسط عن موجة 1450 AM. ومن مونتريال مثل ورد. ضيوف حلقتنا لليوم سيدة ابتهال الدور والفنانة التشكيلية رندا حجازي والسيدة ريما زيلع. وببدأ بأحلى تحية لأسرة يمال الشام، نادى يسعد مساكي.
مساء الخير هند.
وحسان مساء الخير.
مساء الخير
سامي. يسعد مساكي
مثل العادي. هلا.
طبعا منقول مساء الخير لنزار وإناس وجان يلي هن على الطريق. البداية أعزائي المستمعين من فقراتنا لليوم، البداية مع لقاء خاص مع الفنانة التشكيلية رندا حجازي عن معرضها حبة الرمان، ومع إناس أسبوع من التاريخ جان بالفقرة الرياضية الشوت وآخر المستجدات الرياضية. حوار اليوم مع سيدة ابتهال الدور عن المرأة السورية في اليوم العالمي للمرأة. فقرة التنمية البشرية مع سيدة ريما الزلع، ورح تكون عن محبة وتقدير الذات. أما فقرة التراث فهي مع زميل نزار المجيان واللي رح ترافقه نادا. نادا تحكينا شوي عن الفقرة.
اليوم كتير حلوة ومنوعة، بتداخل فيها التاريخ مع الأسطورة مع الفن مع الحرب مع كل المفاهيم الحلوة الممكن انه نتكونها عن التراث الدمشقي. بتمنى انه اللي عم يسمعونا يتابعونا فيها.
واليوم يعني بشكل خاص الموضوع كتير حلو وبيجذب، وانتظروا هالفقرة بحدود تقريبا الساعة 9 إلا ربع تقريبا. أما مسك الختام معك تامي.
اليوم رح نكون بكنوز من الشرق مع حوار مباشر على الهواء من الولايات المتحدة الأمريكية وتحديدا من نيوجيرسي، مع الموسيقار السوري محمد قدري دلال. محمد قدري دلال هامي من هامات الموسيقى وعلم بسوريا الحبيبي.
يعني مثل ما كنا عم نحكي تحت الهواء هو آخر عمالقة الزمن الجميل.
يعني الله يطول بعمره، هو من عمالقة الزمن الجميل. يعني اللي يعرف صبري مدلال، صباح فخري الله يطول بعمره، مصطفى ماهر، لطفي بوشناق، جوليان فايس، هالعظماء اللي مروا بتاريخ حلب الله يطول بعمره. موسيقار الدكتور محمد قدري دلال راح يكون معنا بلقاء أكثر من رائع اليوم.
يعني أكيد فقرة طربية بيستنوها الجميع،
بالإضافة أنه فقرة طربية رح نسلط الضوء على هالإنسان هاد. شو عمل؟ يعني باختصار 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 نقدر نقول هذا موسيقي من زمن الأصالة.
حلو، ورح يكون طبعا مثل ما تفضلت باتصال مباشر،
اتصال مباشر نعم على الهواء.
هاي هي فقراتنا أعزائي المستمعين، بتمنى أنكم تتابعونا، أنه كمان نسمع اقتراحاتكم، مداخلاتكم، آراءكم، اكتبوا لنا على موقعنا يا sham.ca. نهتم كتير بآراءكم، ياريت نسمعها دائما، وياريت كمان نسمع صوتكم عبر الاتصال على رقم الإذاعة 514-745-6789. وإذا حبيتوا فاتكم أي فقرة فيكن ترجعوا لموقعنا يا sham.ca وتختاروا الفقرة اللي أنتوا حابين ترجعوا تسمعوها من جديد، تضغطوا فقط على اسم الفقرة وتسمعوها. في كمان تاني حابي أقوله أنه ترقبوا موقعنا بحلة جديدة، ترقبوا تطورات كتيرة، ترقبوا أشياء جديدة متنوعة، ورح وكمان على صفحتنا على الفيسبوك في يعني في أشياء جديدة ما حابة أحكيها، ترقبوها خلال أسابيع قادمة، شيء جديد ورح تتعرفوا علينا وتتعرفوا على أسرة يمال الشام والتحضيرات. وإذا حبيتوا تكتبوا أو تعلقوا على أي موضوع انطرح أو قضية انطرحت أهلا وسهلا فيكم.
بحب من بعد إذنك أنا بحب أضيف أنه دائما مجرد ما يضغطوا على الصفحة الرئيسية لموقع يا شام واسئة بيقدروا بيشوفوا التحديث لآخر أربعة الصفحة الرئيسية، يعني الأسبوع الماضي مباشرة الفقرات اللي شفناها أو اللي تابعناها خلال مسير حلقة بالكامل، وبعدين بيرجعوا بعدين لكل فقرة بحد ذاتها.
حلو، شكرا كثير لك سامي، شكرا للشباب يلي رح يتعاونوا معنا، شباب الجدد حيكونوا معنا فادي عربش ولؤي عربش، أيضا هن اختصاصهم أيضا المواقع الإلكترونية. انتظرونا بحلة جديدة. إذن هاي فقراتنا لليوم، رح نبدأ بأول فقراتنا وهي افتتاحية معي أنا هندلوفي.
لا تهتمي في نطاع الوقت وأسماء السنوات، أنت امرأة تبقى امرأة في كل الأوقات. امرأة لا أحسبها بالساعات وبالأيام، أنت امرأة تسكن جسدي قبل ملايين الأعوام، أنت امرأة لا أحسبها بالساعات وبالأيام، أنت امرأة جسدي قبل ملايين الأعوام، أنت امرأة صنعت من فاكهة الحب ومن باب الأحلام.
لن نحتاج ليوم خاص اللي نتكلم به عن المرأة، ما نحتاجه اليوم وكل يوم، الكلام عن الوطن والقوانين التي ترفع من قيمة المرأة وتجعلها في أولى اهتماماتها، لأنه بذلك أو أولى اهتماماته، لأنه بذلك يبني مجتمعا سليما خالي من الأمراض الاجتماعية، خاصة في بلدنا سوريا التي تواجه أعتى الأسلحة المعنوية لقتل الإنسانية والحياة الكريمة. من مفرزات هذه الحرب تكشفت أنياب كثيرة للحق من مكانة المرأة، وهنا نعيشها مع الوافدين الجدد من السوريين. سمعنا قصصا كثيرة عن النساء اللواتي لم يعرفن استعمال حقوقهن على الرغم من أنها موجودة في قوانيننا في سوريا. أخجل من روايات الكثير من النساء اللواتي قدمنا لكندا كيف يتقبلن هذه الإملاءات من أزواجهن، وتمثل ذلك وتمثل ذلك شريحة من المجتمع السوري دون تعميم. ما زالت المرأة السورية تسعى لاعتلاء مراكز تساوي مراكز أفضل الرجال، ولازلنا نسعى ونسعى لرفع قيمتها ووضعها في المكان المناسب. تحية إليك أيها الرجل السوري في دعمك ووقوفك إلى جانب المرأة في عيدها، وألف وردة ومحبة نضعها على وساما على صدرك. وإليك يا امرأة بلادي، كونك امرأة عليك أن تعلمي أنك نصف الحياة، وأنك البياض، أنك الربيع وقطرة غيث لأرض قاحلة. أنت الوطن بأكمله، فحرريه من كل المعتقدات البالية.
ليس هنالك شيء يملأ عيني، لا الأضواء ولا الدين ولا أجراس العيد ولا شجر الهيلة. ويا سيدتي ليس هنالك شيء يملأ عيني، لا الأضواء ولا الدين ولا أجراس العيد ولا شجر الميلا. لا تذكر إلا وجهك أنت، لا تذكر إلا صوتك أنت. تعالي تعالي تعالي، هاتي يدك اليمنى كي أتخبأ فيها. تعالي تعالي تعالي، هاتي يدك اليمنى كي أستوطن فيها. قولي أي عبارة حب حتى تبتدئ الأعياد. أنت امرأة لا أحسبها بالساعات وبالأيام، أنت امرأة تسكن جسدي قبل ملايين الأعوام. أنت امرأة صنعت من فاكهة الحب ومن ذهب الأحلام.
سوف يظل حنيني أقوى مما كان وأعنف مما كان. أنت امرأة لا تتكرر في تاريخ الشعر وفي ذاكرة الزنبق والريحان.
يعني بدي أتشكرك كثير سامي على اختيارك لهالأغنية. الحقيقة ما في أبدع من نزار أباني بأشعاره عن المرأة.
هي لك كل امرأة عبتسمعنا اليوم صبية، وكلهم بيكونوا صبايا، كل اللي عبيسمعونا كلهم صبايا.
هدية منك بيوم المرأة العالمي اللي بيصادف يوم الجمعة. طبعا اليوم رح نحكي عنه. هالأغنية اسمها فاكهة الحب، مثل ما ذكرنا كلمات نزار أباني، أداء وألحان كاظم الساهر، يلي أنا بعتبرهم اثنين مبدعين. شكرا مرة ثانية. إذن القادم أبرز عناوين الأخبار السورية في أسبوع. لافروف يدعو هيئة التفاوض السورية المعارضة إلى موسكو وتعجيل تشكيل اللجنة السورية. متحدث من سوريا الديمقراطية، نحو 1000 من مقاتلي داعش تم إجلاؤهم من الباغوت. البحث عن الكما يودي بحياة 33 شخصا بسوريا نتيجة انفجار الغام من مخلفات الحرب فيهم. أردوغان: إذا لم تتمكن واشنطن من استعادة أسلحتها في سوريا فعليها أن تسلمها لتركيا. أبوظبي: نحن حريصون على دور عربي في سوريا لإعادتها للحضن العربي. أسروا 400 من مسلحي داعش أثناء محاولتهم الفرار من الباغوث واستسلام 100. اقتصاديا: السماح للصناعيين السوريين باستيراد الفيول والمازوت برا وبحرا. أما أسعار صرف العملة السورية معك حسن.
سجل أسعار صرف الدولار في السوق السوداء اليوم 526 ليرة شراء و528 ليرة مبيع. أما اليورو وصل إلى سعر الشراء ب 593 ليرة وسعر المبيع ب 597. أما بالنسبة لأسعار الذهب، وصل عيار 18 إلى 16039 ليرة سوري وعيار 21 ب 18700. أما أوسط الذهب وصل إلى 1287 دولار أمريكي والفضة ب 15 دولار أمريكي.
شكرا حسان.
من الأخبار العامة: هند تحتفل الطوائف المسيحية منذ يوم الاثنين ببداية الصوم الكبير. الصوم ليس عن الأكل والشرب، بل عن الكلام الجارح وعن الغضب. الصوم عن الاستياء للآخرين والتشاؤم والتذمر. الصوم هو بالصبر والتسامح والصلاة والمحبة، لنحب بعضنا البعض كما أحببنا السيد المسيح. باسم البرنامج السوري يمال الشام، نتمنى لكافة الطوائف المسيحية صوم مباركا وكل عام وأنتم بخير.
أكيد نتمنى للجميع صوم مبارك. قديش في يعني خشوع وفي استعداد ل يعني ما في أجمل من أشهر الصيام حقيقة. يعني بهالمناسبة طبعا محلات السلطان أو حلويات السلطان كعادتها بكل مناسبة في يعني نوع معين من الحلويات. شو عامل
الحقيقة هند هالسنة هي لأول مرة يعني فكرت أعمل حلويات صيامي،
يعني بالسمن النباتي
بدل السمن الحيواني. وطبعا مثل العادة الحلويات الطيبة قدر خفيف بأحسن أنواع المكسرات مثل العادة.
يعني أنا شهادتي مجروحة بس والله الحقيقة يعني أكيد بيوافقني، أكيد نادى بتوافقني لأنه على طول مندوقة. حلويات السلطان مشهورة بأنه ما فيها سكر كتير وهذا الحلو، وهلأ بسمن النباتي قديش بدها تكون خفيفة. يعني الواحد ما بيكتفي بقطعة، بيكتفي بعد يعني بده يأكل عدة قطعات، وبطعمها وحلاوتها والمهنية بصناعتها. يعني الحقيقة حلويات مميزة عن جميع المحلات.
الحقيقة بالنسبة للسمنة النباتية بهالفترة هي يعني عاملة بنوع كتير 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 طيب، ما بعتقد حدا لحد هلا استخدمه. فإن شاء الله نتوفق فيه.
يعني أنا متأكدة لأنه اللي يعني هلا بدنا نفشي أسرار بدنا ندخل على الخاص أكثر هلا يلي أكيد نادى كنا من يومين عند باجتماع عند حسان قديش اللقمة الطيبة وقديش يعني التذوق عالي لما بتقدموا الشغلة وقديش الذوق وقديش الكرم. كتير صعب أنه أحكي أنا بالذات لأنه كتير شحاتي مجروحة قدي نادى كان يعني هو وهالة قدي صناعتهم إن كان للحلو إن كان للأكل متقن إتقان بشكل أنا بخاف
يعني أنا قد ما حبيتهم اشتهيت أخذ معي شوي على البيت
أنا والله ما بخجل يعني مفتوحة. الله يوفقك حسان بعملك الإنسان المتقن لعمله أكيد بينجح وبيكبر أكيد.
شكرا
فوري وحداد وبعد 33 سنة خبرة تعلن عن افتتاح فرع الجديد حلويات السلطان على نفقة سيت سانك شارل دولاتور. حلويات عربية على أنواعها بقلاوة معمول العيد كرابيج بقلاوة على شوكولا حلاوة الجبن بين النارين كنافة شعيبيات وردات بالقشطة برازيق غريبة وغيرها 5-4-279-5523 حلويات السلطان على النفقة 6-5 شارل دولاتور.
من أخبارنا المتنوعة افتتاح فعاليات يوم القدس الثقافي لهالعام بمكتبة الأسد الوطنية بدمشق بتعاون مع اللجنة الشعبية العربية السورية لدعم الشعب الفلسطيني. طبعا دائما سوريا بتساند الشعب الفلسطيني بكل دائما بكل الأطياف. أيضا مهرجان آلة البزق بدورته الثامنة اللي أهديت إلى روح عازف البزق الشاب إياد عثمان صاحب مشروع شماليات المخصص لهالآلة التراثية واللي رحل مؤخرا.
أنا رح أخذك على سوريا. هند طالبتين من جامعة تشرين تختارعان عصا ذكية للمكفوفين. حصلت الشقيقتان فاطمة وياسين إسماعيل الطالبتان سنة الرابعة في كلية الهندسة قسم حاسبات في جامعة تشرين اللاذقية على براءة اختراع لعصا ذكية للمكفوفين بمواصفات فائقة. وبيّنت فاطمة أن العصا مزودة بمواصفات تؤمن للمكفوفين أكبر قدر ممكن من التسهيلات والاعتماد عليها لتجعل المكفوف يستطيع تدبر أمره من دون الحاجة إلى مساعدة أحد. وتحمل العصا توجيهات ناطقة وتنبيهات مختلفة لتجنب المخاطر وتحمي مستخدميها من الوقوع في الحفر وبرك الماء، كما تؤمن له نزولا أمنا على الدرج دون مساعدة أحد وإمكانية إنذار الآخرين لتجنب الاصطدام بالكفيف في حال كان المكان مظلما من خلال إطلاق إنذار ضوئي مع اهتزاز متقطع لتنبيه الكفيف لمحيط المظلم. وتابعت فاطمة أن في حال ضياع أو وقوع العصا يستطيع صاحبها معرفة مكانها باستخدام جهاز تحكم عن بعد يحمله بيده. وأكدت فاطمة أنهما ستطرحان 10 نماذج من العصا الذكية في السوق خلال الشهر القادم لجذب نبض السوق وتعريف المواطن بها.
برافو قدي يعني هنا لسه طالبات عم يدرسوا بجامعة انهم يخترعوا هالعصا هاي وقدي بدها تساعد المكفوفين قديش ايضا يعني بدها تساعد الاشخاص اللي نظرهم ضعيف جدا بمراحل من الحياة.
نتمنى كمان يكون سعر مناسب
اكيد يعني بس يعني هي البداية دائما يمكن بتبقى أكيد. سعر عالي بعدين بينزل. طيب أنا رح أخذك على الخرطوم. بالخرطوم بالسودان في مطعم وملتقى ثقافي بإدارة روائية سورية. طبعا مثل ما كلاتنا بنعرف ظروف الحرب دفعت كثير من السوريين إلى اللجوء ومنهم الكاتبة والروائية السورية حنين بوزو. اشتغلت راحت لأنه تشتغل بمجال بعيد عن اهتمامها. طبعا هي روائية افتتحت مع زوجها مطعم بوسط العاصمة السودانية الخرطوم أطلقوا عليه اسم حكايتنا وحبت أنه يكون هذا المشروع ثقافي أكثر من كونه مكان بيقدم الطعام. ديكور المطعم كان مطعم بلمسات شامية وسودانية ومشغولات يدوية ومجسمات وأعمال خشبية وأزياء شعبية ولوحات فنية. بتنتمي حنين بوزو إلى عائلة بتهتم بالسياسة والثقافة، كتبت وعملت بندوات ثقافية، كما كتبت روايتين حبة بندق ونعش دمشق، وتعمل حاليا لرواية جديدة عن اليهود في دمشق وإبداعاتهم الحرفية اللي كان لها دور كبير بنهضة البلاد الاقتصادية. طبعا مثل أغلب السوريين يلي هاجروا خسرت بالحرب بيتها، لكن بنت صرح ثقافي سوري بالخرطوم. لقى المطعم إقبال كبير من السوريين والسودانيين وحتى من قبل الأجانب والسفارات والوفود. ذكرني هالشياد إذا بتتذكر حسان مطعم الراحل جورج، مطعم جورج فرنجية مطعم حلب، قديه كان يستقبل أهل سوريين وحط كل اللوحات، كل لوحات الفنانين التشكيليين كانت مغطاية جدران المطعم ويعمل ندوات ثقافية. الله يرحمه كان سوري للعظم،
سوري مو بس للعظم، سوري بامتياز.
صحيح صحيح.
أنا الحقيقة كمان برجع لسوريا، بيقول لك ب 440 مليون ليرة سورية ثمن مصاريف ضيافة وقهوة للوزراء. علقت الدكتورة نسرين زريق على صفحتها الشخصية على الفيسبوك قائلة أنه بالموازنة العامة للدولة 2019 تم تخصيص مبلغ 440 مليون ليرة لمكاتب الوزراء والمدراء والمسؤولين ثمن ضيافة وقهوة، وذلك زيادة عن السنة الماضية اللي سبتها ب 10%. الله يعيننا ويعين الشعب على هالقهوة.
أكيد أكيد. بس يعني قديش القهوة إلى مزاء، وما ممكن واحد يعني إلا بدي يقدمها بضيافاته ويشربها كل يوم.
أكيد يعني، بس هي بالنسبة للموازنة عن السنة الماضية زادت 10%.
صحيح.
أي المعنى. بخبري أخير هنند، خبر مؤسف، توفى أمس الإعلامي والإذاعي والباحث والشاعر فايز مقدسي عن عمر 73 عام. قدم مقدسي أشهر برامجه عبر أثير إذاعة مونتي كارلو الدولية قبل أن يتوقف عن العمل الإذاعي عام 2010، وبعدها أمضى فيه عقدين من الزمن والراحل من مواليد دير الزور عام 1946. أتم دراسته في حلب وبعدها في جامعة السوربون، حاز على دبلوم في المقارنة، عمل في الصحافة المكتوبة وأستاذا للغة العربية. من برامجه الشهيرة العوالم السحرية، أمواج، درب القمر، مسافات، حكاية حجر وأفكار، كما صدر له أكثر من ديوان شعري وكتاب، إضافة لعدد كبير من الأبحاث. أسرة البرنامج السوري يا مال الشام تتقدم من ذوي الراحل ومحبيه بخالص العزاء.
طبعا له الرحمة، وأكيد لما بنفقد أي علم من أعلام من بلدنا سوريا، سواء كان بالإعلام أو بالفن أو بالأدب، بنخسر كثير يعني، الله يرحمه. إذا انتهيت أول فقرة من فقرات البرنامج السوري يمال الشام، رح ناخذ آخر خبر معك.
مو خبر هندي يعني، بحب بس أذكر الأخوة المستمعين أنه لا ينسوا يفوتوا يتسوقوا على shopfrev.com، في أكثر من 900,000 آيتم والموقع بأياد سورية، ولكل مين بيتصل أو بتشتري شيء عن طريق البرنامج السوري يمال الشام في له الخصم اللي حكينا عنه الأسبوع الماضي.
إذا موقع يعني بيشبه المواقع يلي الشراء التسوق، ولكنه بأيادي عربية سورية بالتحديد. شجعوا هالموقع هاد واشتروا، أسعار كتير كتير مناسبة، وأيضا خدمات متوفرة، وفي كتير من المواد يعني اللي بتحبوها. إذا هلا بنرجع للفقرة القادمة، لقاء مع الفنانة التشكيلية رندا حجازي عن معرضها حبة رمان.
كل أربعة أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للعشرة مساء.
للنوعية والخدمة الممتازة عنوان واحد، بيبلوس أطيب المنتوجات الشرق أوسطية واللحوم الطازة
عن سوبر مارشي بيبلوس هالأسبوع. حامض من إسبانيا $10.50، رز بار بويلد من سيدار كيس 4 كيلو $4.99، ورق عريش ماركت نابت الكيلو $2.99، جبنة نابلسي فاكيوم من فينيسيا $6.81 الباوند، وزيتون سوري أخضر أو أسود $2.99 الباوند.
بيبلوس 175 كود فيرتو فيل سان لوران، الموقف مؤمن. قدي الساعة؟
نعم الساعتين الصبح.
ليش بعدك سهراني لهلا؟
عم بحجز بطاقة سفرتنا على flyclassy.com. أسعارهم مش معقولة، بتجنن. لريح راسي ما بتعامل إلا مع فواياج كلاسي، متخصصين بالسفر للشرق الأوسط، مصر، المغرب العربي وغيرها. خدمتهم ممتازة وأسعارهم روعة، وعندهم الأماكن دايما مضمونة. فواياج كلاسي 150 كود فيرتو سي 201 فيل سان لوران، 514-448-0788، أو زور flyclassy.com. مع فواياج كلاسي ريحت راسي.
البيت مو بس حيطان وشبابيك، البيت هو شي ملموس مع طولة أحلامنا الكبيرة لنعيش فيه ويعيش فينا. والعقارات منا بس متعهد بناء وعقود منمضية، بل هي تطوير مدروس وترتيب محترف. مع وكيل العقارات سميرة حكوم فيك تستثمر، تتملك أو تستأجر بالمكان الملائم والتوقيت المناسب لعقار سكني أو تجاري. سميرة حكوم، خبرة، ثقة واحتراف. للتواصل الاتصال على رقم 514-465-7287.
حملة تبرع بالدم تقوم بها السيدات المتطوعات في كنيسة السيدة العذراء الأرثوذكسية، وذلك يوم السبت بالتسعة مارس من الساعة التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء على العنوان 1600 بلفار كوربوزيه، الباب رقم 4 بلافال. التبرع بالدم هو عطاء للحياة.
زينب، مشتريش بهالسيارة الجديدة؟
أره، شو عم تعملي بلبنان؟ وشو هالسيارة الحلوة؟
ما هو يا جمايسترو مثل عادته، عطول عنده شي جديد. حجز تيكت الطيارة والسيارة على الشهر، طلع لي 5 أيام ببلاش. استلمتها من المطار وبرد على المطار.
فواياج مايسترو، أفضل خدمة وأحسن أسعار. متخصصين بالسفر للشرق الأوسط، المغرب العربي والسود. 514-381-1999 أو بأوتاوا على 613-260-26-66. جرب مايسترو مرة وما بتغير عنه بالمرة.
لا تبقى اللحظات الحلوة ويفو العمرة، لا تصير الصور بتحكي أجمل الذكريات. ما لا غير استوديو جليل لأروع الصور وأفلام الفيديو بجميع المناسبات والأعراف على العنوان 1305 مازيرات موريال، سويت 203، ورقم التليفون 438-764-0444. اللحظة بتبقى مع استوديو جليل.
صيدليات جو كوتو لأصحابها نيلي وتانيا كانعو ترحب بأبناء الجالية العربية على العنوان 237 كود فيرتو 514-331-2134 أو على العنوان 740 بولفار كود فيرتو 514-744-2555.
أعزائي المستمعين، يوم السبت الماضي 22 شباط فبراير كان يوم مميز لفنانتنا التشكيلية سيدة رندا حجازي يلي تحت اسم حبة رمان. بيسعدنا انه نلتقي معها على الهاتف ونقول لها مساء الخير.
مساء الخير هند، ومساء الخير لكل الموجودين معك في الاستوديو اليوم. يعني انا من سوء حظي اليوم اني انا ماني معكم فيزيكيا.
نحن منقدر ظرفك رندا، يعني بدي اقدم لك باقه من المحبه وكمشات من الياسمين والورود الجوريه، منقدم لك اياها تعبير عن نجاحاتك بمونتريال، معرضك اللي تحول لمهرجان متعدد الثقافات. الف مبروك يا رب. يوم السبت كانت يعني مهرجان كتير كبير، احكي لنا عن هالمعرض.
يعني شو بدي احكي لك يا هند، احكي لك يعني انا بصراحة فعلا اتفاجأت بالنتيجة، انه أول شيء الحضور كان جدا رائع جدا رائع، وكان العدد كتير كبير لدرجة أنه أنا فعلا اتفاجأت. أنا شغلة كتير معارض وعاملة صورة اكزيبيشن كتير، وكان يجيني كتير ناس وشوف اهتمام كتير كبير، لكن هالمرة كان فعلا كتير مميز. والغريب بالموضوع أنه هو المعرض استمر ل 28 شهر لأول مرة. كمان أنا بضطر يوميا انزل على الجاليري لانه يوميا كان عم يجي ناس، ورجعنا اضطرينا انه نحن اجلنا المعرض، مددناه بالاحرى، مددناه يومين لاثنين اذار كمان بسبب ضغط العالم اللي كانت عم تيجي بكم كبير. ف يعني كان كتير احتفال رائع، وكان كتير افتتاح بجنن، وطبعا لولا الناس اللي اجت ولولا الناس اللي حبت الشغل ودخل لقلوبهم اكيد ما كان نجح المعرض. بتشكر كل الناس اللي اجت وكل الناس اللي دعمتني، اولا انتو يا هند
حبيبتي
الشام، دائما هن السباقين بكل شيء.
يعني اعمالك هي اللي حكيت نجاح عن نجاحاتك، واضح من على الفيسبوك كل الفيديوهات اللي موجودة، كل الصور الموجودة، الأشخاص المهمين المسؤولين، الجاليري ديب كمان قدي واسع وحلو، قدي احتفاء كان فيكي كبير. الجالية مو بس كانت الجالية السورية، هذا اللي حبيت أقوله أنه فعلا كان يعني مهرجان متعدد الثقافات،
كان الجالية العربية فينا،
هذا هو اللي عم
أقوله، كثير من الكبكواز اللي كانوا موجودين كمان، يعني كان في خليط، كان في خليط ثقافي كتير حلو.
مهرجان فعلا يعني مهرجان. كل التوفيق إليك وكل المحبة إليك، ويلي يعني يلي بيشتغل وبيتعب بيبين شغله كتير أكيد.
أنا الرب وبتضل نعمة من الله، يعني بالنهاية هند يعني لو ما الرب واقف معي وساندني بالتوفيق أكيد ما بقدر أصل لهون.
وموهبتك أكيد، موهبتك وفنك وذوقك ورقيك بالتعامل، ويعني كل شيء كاملة فعلا، فنانة شاملة من الأخلاق والذوق والجدارة بالعمل. كل المحبة إليك وألف مبروك، ونتمنى لك نجاحات مزيد من النجاحات والتوفيق.
يخلي لي ياك يا هند. وأنا بدي بس وجه رسالة لكل السوريين اللي موجودين بموريال. أنا من الأشخاص اللي جيت، يعني الناس اللي بتعرفني بتعرف أني أنا كنت ناجحة بمكان إقامتي اللي هو دبي، وكنت محققة نجاحات كتير كبيرة. جيت لهون كنت حس حالي أنا صفر عشمال، تعبت نفسيا شوي وأحبطت يمكن أول فترة، لكن كان عندي إصرار كتير كبير أني أنا أعمل شيء، أني أنا أقدم شيء. وكل واحد فينا نحن لهذا، هي الرسالة موجهة لكل شخص حاليا بيشعر بالأحباط، أنه هو ما قادر يعمل شيء ببلاد الغربة وبلاد صعبة مثل كندا، أنه دور جواتك إلا ما تلاقي الخصلة اللي أنت بتقدر تقدمها للناس. بلد كبيرة وبحاجة لكتير أشياء، إن كان موهبة ولا إن كان مهنة ولا إن كان حرفة ولا إن كان أي شيء. في 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 علي بن أبي طالب بيقول كلمة إنه الله خلق من الطرائق بقدر ما خلق من الخلائق، يعني كل إنسان عنده طريقة خاصة فيه بالنجاح. أنا دايما بقول إنه النجاح هو مثل البصمة، يعني ما في نجاح بيطبق من إنسان وبتلاقيه نفسه بيطبق على إنسان تاني. كل صحيح. إنسان له طريقته بالنجاح، وكل إنسان له بوابه ليقدر يفوت فيه على المجتمع. ندور شوي جواتنا بشكل صحيح ونعرف نحن كيف نقدر نصل للمجتمع وللناس. الأحباط ما بيوصلنا لشيء، والزعل على كل شيء مرق علينا نحن السوريين كمان ما بيفيدنا بشيء. المفروض نكون قوايا ونقدر نحاول قد ما بنقدر انه نحن نقدم شيء لهالمجتمع الجديد اللي احتضننا بالنهاية. معلش هنا تعطيني فرصة ولو دقيقتين.
تفضلي.
انا من واجبي اني انا اتشكر عدة اشخاص اللي هن ساندوني وكانوا معي قلبا وقالبا من اول يوم قررت اني انا اعمل المعرض لاخر لحظة. فأنا من واجبي أني أتشكرهم بالاسم من بعد إذنك.
تفضلي.
أول شيء أنا أحب أتشكر جاليري ديب وعائلة ديب كلهم فردا فردا، من عمو أديب راس العيلة نزولا لكل الأشخاص الموجودين بالعيلة. مو بس قدموا لي صالة، قدموا لي محبة وقدموا لي دعم واحتووني بطريقة جدا رائعة. يعني أنا كسبت عيلة جديدة لإلي بموريال، ببعث لهم تحية عن طريقكم. بتشكر المحامي والمستشار جوزيف دورة، مستشار ببلدية مرويال، كمان سندني كتير وكان معي سند وأخ جدا عظيم، رجل أعمال جان خواند، استديو حلوم، دي جي جابي عطلة، جراس دي فلور إلي بيراني، شركة أر إف تي دبي اللي هن السبونسر الانترناشنال سبونسر بالنسبة لي، وين ما بروح بيدعموني. التلفزيون العربي الكندي ما أثر، ست نبال حنا الهامس، الموسيقي فادي حقيقي عايشنا بأجواء كانت جدا رائعة وحلوة، الرابطة السورية قدمت الدعم، راديو كندا الدولي وست كوليت درغام. بتشكر حضور النائب الفيدرالي بالبرلمان الكندي أنجلو أياكونو، ورئيس بلدية سان لوران ألان دي سوزا، ومستشار عارف سالم فرانشيسكو ميال، ست ألين ديب مستشارة بلدية لافال وكانت ممثلة، حضورها كان تمثيل عن رئيس بلدية لافال، ومستشارة ساندرا الحلو وراي خليل. بتشكر كتير الأنصل الفخري لبناني بمقاطعة ألبرتا مسيئلي غنيني. بتشكر كتير الصديق والناشط الاجتماعي رولاندي. وآخر شيء وليس آخرا طبعا، بتشكر يمال الشام، وبتشكر احتضانكم ومحبتكم، وأنتوا كنتوا معي من أول يوم فوتوا على موريال. أنا هذا السند اللي أنتوا تقدموا لي، كنتوا تقدموا لي وما زلتوا، وأنا أكيد رح أتضلوا عم بتقدموا السند، ما بنسى أبدا، ومحبتكم بالقلب كثير كثير يا هند. بتشكر كل طاقم العمل بيمال الشام.
شكرا لك، أنت بتستاهلي، ورسالتك رائعة لكل السوريين الموجودين والقادمين الجدد. يمكن يعني ضويتي على أشياء بيحتاجها كل سوري موجود هون، وأهلا وسهلا فيك وبكل السوريين. دائما منقوله وبرجع بعيدة دائما، يمال الشام هو بيت السوريين لكل السوريين. نحن من رافقهم نجاحاتهم، من رافقهم أحلامهم، من ندعمهم أي شيء اللي بيحبوه بيلاقوه عنا. أهلا وسهلا فيك وكل التوفيق لك، وأنت بتستاهلي.
شكرا كثير يا هن، شكرا كثير لألكم، فردان فردان.
شكرا لك، أهلا وسهلا فيك. أعزائي المستمعين، الفقرة القادمة مع زميلتنا إيناس عامر وأسبوع من التاريخ.
كل أربعة أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للعشرة مساء.
للنوعية والخدمة الممتازة عنوين واحد، بيبلوس، أطيب المنتوجات الشرق أوسطية واللحوم الطازة.
عند سوبر مارشي بيبلوس هالأسبوع، حامض من إسبانيا العشرة بدولارين وخمسين سنت، رز بار بويلد من سيدار كيس 4 كيلو بأربع دولار وتسعة وتسعين، ورق عريش ماركت نابت الكيلو بدولارين وتسعة وتسعين، جبنة نابلسي فاكيوم من فينيسيا ستة دولار وواحد وثمانين الباوند، وزيتون سوري أخضر أو أسود بدولارين وتسعة وتسعين الباوند.
بيبلوس 175 كود فيرتو فيل سان لوران، الموقف مؤمن.
قدي الساعة؟
نعم الساعة 2 الصبح.
ليش بعدك سهراني لهلأ؟
عم بحجز بطاقة سفرتنا على flyclassy.com. أسعارهم مش معقولة، بتجنن. لرايح راسي ما بتعامل إلا مع فواياج كلاسي، متخصصين بالسفر للشرق الأوسط، مصر، المغرب العربي وغيرها. خدمتهم ممتازة وأسعارهم روعة، وعندهم الأماكن دايما مضمونة. فواياج كلاسي 150 كود فيرتو سي 201 فيل سان لوران، 514-448-0788، أو زور flyclassy.com. مع فواياج كلاسي ريحت راسي.
البيت مو بس حيطان وشبابيك، البيت هو شي ملموس، معطولة بأحلامنا الكبيرة لنعيش فيه ويعيش فينا. والعقارات منا بس نتعهد بناء وعقود منمضية، بل هي تطوير مدروس وترتيب محترف. مع وكيلة العقارات سميرة حكوم، فيك تستثمر، تتملك أو تستأجر بالمكان الملائم والتوقيت المناسب لعقار سكني أو تجاري. سميرة حكوم، خبرة، ثقة واحتراف. للتواصل الاتصال على رقم 514-465-7287.
حملة تبرع بالدم تقوم بها السيدات المتطوعات في كنيسة السيدة العذراء الأرثوذكسية، وذلك يوم السبت 9 مارس من الساعة 9 صباحا وحتى 5 مساء على العنوان 1600 بلفار كوربوزيه الباب رقم 4 بلافال. التبرع بالدم هو عطاء للحياة.
زينب مشتريش بهالسيارة الجديدة؟
تعرف شو عم تعملي بلبنان؟ وشو هالسيارة الحلوة؟
ما فواياج مايسترو مثل عادته على طول عنده شي جديد. حجز التيكت الطيارة والسيارة على شهر طلع لي 5 أيام ببلاش. استلمتها من المطار وبرد على المطار.
فواياج مايسترو أفضل خدمة وأحسن أسعار. متخصصين بالسفر للشرق الأوسط المغرب العربي والسود. 514-381-1999 أو بأوتاوا على 613-260-26-66. جرب مايسترو مرة وما بتغير عنه بالمرة.
صيدليات جو كوتو لأصحابها نيلي وتانيا كانعو ترحب بأبناء الجالية العربية على العنوان 237 كود فيرتو 514-331-2134 أو على العنوان 740 بولفار كود فيرتو 514-744-2555.
أسعد مساكم أصدقائي المستمعين، مثل كل أسبوع معكم من برنامج ليالي يمال الشام فقرة أسبوع من التاريخ معي أنا إناس عامر. نبدأ مع تاريخ 1 أذار من عام 1810. ولد الموسيقار البولوني فريدريك شوبان. أظهر شوبان منذ صغره حساسية وميلا إلى الموسيقى، ولا سيما في العزف على البيانو والتأليف الموسيقي. ألف شوبان أولى مقطوعاته في سن 7 من عمره. درس شوبان الموسيقى في الكونسرفاتوار واستقر في باريس وحصل على الجنسية الفرنسية فيما بعد. لشوبان مؤلفات عديدة هامة، ويعتبر نمط عزفه على البيانو فريدا متميزا من الناحية التقنية وذات حساسية عالية. ننتقل لتاريخ 3 أذار عام 1847. ولد العالم الأمريكي مخترع التليفون ألكسندر جراهام بيل. بيل هو مخترع وفيزيائي أمريكي من أصل اسكتلندي. تابع ألكسندر جراهام بيل إنجازات والده الذي اخترع اللغة المرئية للصم والبكم وعمل معه، وقد توسع جراهام بيل في أبحاثه حتى شملت بحوث في الصوت، مما أدى في النهاية إلى اختراعه الهاتف الذي حاز فيه على براءة اختراع. بلغت براءة الاختراع التي حصل عليها ألكسندر جراهام بيل حوالي 30 براءة اختراع، منها في مجال الهاتف والتلغراف والهاتف الضوئي، إضافة إلى مجالات التبريد والطيران وعلم التهجين. منروح لتاريخ 4 أذار عام 1678. ولد المؤلف الموسيقي وعازف الكمان الإيطالي أنطونيو فيفالدي. ولد فيفالدي في البندقية وتوفى في فيينا. خلف فيفالدي عددا كبيرا من المؤلفات الموسيقية، إذ بلغت حوالي 456 كونشيرتو، من بينها الفصول الأربعة وهي أشهر أعماله. أعمال فيفالدي فترة من الزمن نسيت أعمال فيفالدي فترة من الزمن إلى أن قام يوهان باخ بإعادة إحيائها. من ضل مع الموسيقيين وكبار الموسيقيين، وبتاريخ 4 أذار عام 1923 ولد الملحن المصري محمد الموجي. بدأ الموجي مشواره في إذاعة القاهرة كمطرب قبل أن يحترف التلحين. اعتمدت ألحانه في إذاعة القاهرة، إلا أن المطربين الكبار رفضوا ألحانه بداية لأنه ملحن مغمور. التقى محمد الموزي مع عبد الحليم حافظ ولحن له صافيني مرة لتكون بداية انطلاقه مميزة بداية انطلاقة مميزة للاثنين. لحن الموزي لعبد الحليم حافظ العديد من الأغاني الرائعة وتوالت أعماله مع كبار المطربين مثل أم كلثوم، ليلى مراد، فايزة أحمد، شادية، نجاح سلام. كما يعد الموزي صانع النجوم إذ اكتشف العديد من المطربين والمطربات ولحن لهم أول ألحانهم مثل محرم فؤاد. حتى لو بعد كلمة بيوم 5 أذار من عام 1953 ولد جوزيف ستالين القائد الثاني للاتحاد السوفيتي. حكم ستالين في منتصف عشرينيات القرن حتى وفاته عام 1953، ثم أصبح ستالين بحلول الثلاثينات حاكما ديكتاتورا عرف بقسوته وسياسته الاستبدادية، أدى ذلك إلى قتل الملايين من مواطنيه. ورغم ذلك كان لستالين الفضل في نقل الاتحاد السوفيتي إلى مرتبة الدول العظمى وانتصاره في الحرب العالمية الثانية. يعد جوزيف ستالين من الشخصيات المثيرة للجدل، حيث عده البعض بطلا أنقذ العالم من الخطر النازي، وهناك من يعده ديكتاتورا قضى على كل معارضيه. آخر تاريخ اليوم هو 6 أذار عام 1038، وفاة العالم العربي ابن الهيثم. برز ابن الهيثم في علوم البصريات والفيزياء والهندسة وعلم العدد والحساب والفلك والفلسفة والموسيقى والطب، وله مؤلفات في كل هذه المجالات. نبغ ابن الهيثم في علم البصريات وطوره تطويرا جذريا، وكان أول مبدع لفكرة أول نظارة في العالم، وكان أول من درس عدسة العين وأقسامها وتشريحها. بلغت مؤلفات ابن الهيثم أكثر من 160 كتابا ومقالة، منها 80 مؤلف في الرياضيات والفلك، 44 كتابا في العلوم الطبيعية والإلهية، و 31 كتابا في الطب. هيك بتكون خلصت تواريخنا لليوم أعزائي المستمعين، إن شاء الله تكون نالت إعجابكم على قلتها. خليكن معنا ومع آخر الأخبار الرياضية مع زميلي جان النجم وشوت.
سعد مساكم أعزائي مستمعين برنامج ليالي أمل الشام، الفقرة الرياضية شوت، معكم أنا جان النجم. البداية بنتائج مباريات دوري أبطال أوروبا. تأهل مانشستر يونايتد على حساب باريس سان جيرمان بعد فوزه بنتيجة 3-1 بملعب حديقة الأمراء في باريس، وبعد ما كان نادي مانشستر متأخر بنتيجة مباراة الذهاب 2-0 عاد وبقوة وتأهل للدور ربع نهائي بعودة تاريخية. وبالمباراة الثانية بورتو البرتغالي تأهل لربع نهائي دوري أبطال أوروبا بفوزه على ضيفه روما 3-1 بعد التمديد، وكان روما فاز ذهابا 2-1 ليتأهل بورتو 4-3 بمجموع لقائي الذهاب والإياب. وبمباريات أمس تحقق أياكس أمستردام المفاجأة على ملعب سانتياغو برنابيو وبإقصاء صاحب اللقب ريال مدريد بنتيجة 4-1 ليخرج النادي الملكي من دور 16 لأول مرة من عام 2010، ليكون أسبوع كارثي على الجماهير المدريدية بخروج من كأس ملك إسبانيا أمام برشلونة الأربعاء الماضي، وخسارة الكلاسيكو بالدوري الإسباني أمام الغريم برشلونة، وخروج مؤلم من دوري أبطال أوروبا. Yeah, 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 yeah. وبالمباراة الثانية أمس عزت توتنهام هوتسبير الفوز بمباراة الذهاب لفوز آخر بمباراة الإياب على حساب بروسيا دورتموند الألماني ليتأهل للربع النهائي. والأسبوع القادم رح تستمر مواجهات الإياب من دور 16، يوم الثلاثاء مانشستر سيتي ضد شالكة، جوفنتوس ضد أتلتيكو مدريد، يوم الأربعاء برشلونة ضد ليون، بايرن ميوريخ ضد ليفربول. وبأخبار الدوري الإنجليزي الممتاز، المرحلة 29 تعادل توتنهام هوتسبير مع أرسنال 1-1، وفاز مانشستر سيتي 1-0 على حساب بورنموث، وتغلب مانشستر يونايتد على ساوثهامبتون 3-2، وتعادل ليفربول مع إيفرتون 0-0. ليكون ترتيب الفرق الأربع الأوائل بالدوري الإنجليزي الممتاز، مانشستر سيتي عاد للصدارة برصيد 71 نقطة، ليفربول بالمركز الثاني 70 نقطة، توتنهام بالمركز الثالث 61 نقطة، ومانشستر يونايتد رابعا ب 58 نقطة. وأهم مباريات الأسبوع القادم من الدوري الإنجليزي، مانشستر سيتي رح يستضيف واتفورد، ليفربول ضد بيرنلي، تشيلسي ضد وولفرهامبتون، وأبرز مواجهة الجولة 30 أرسنال ضد مانشستر يونايتد. وبالانتقال للدوري الإسباني، تغلب برشلونة على ريال مدريد مثل ما سبق وذكرت بنتيجة 1-0 بمباراة الكلاسيكو، وسجل الهدف الوحيد إيفان راكيتيتش بالدقيقة 26، وفاز أتلتيكو مدريد على ريال سوسيداد 2-0، وتغلب فالنسيا على أتلتيك بلباو 2-0. ترتيب الفرق الأربع الأوائل، برشلونة بالصدارة 60 نقطة، أتلتيكو مدريد بالمركز الثاني 53 نقطة، وابتعد ريال مدريد عن المتصدر بفارق 12 نقطة ليحتل المركز الثالث 48 نقطة، وختافي بالمركز الرابع 42 نقطة. بمواجهات الأسبوع القادم، أتلتيكو مدريد ضد ليغانيس، برشلونة ضد رايو فايكانو، ويوم الأحد بلد الوليد رح يستضيف ريال مدريد. وبالدوري الإيطالي، تغلب لاتسيو بديربي مدينة روما على روما بنتيجة 3-0، وتغلب جوفنتوس على نابولي بأقوى مباريات الجولة 26 بنتيجة 2-1، ليعزز جوفنتوس من الصدارة برصيد 72 نقطة بفارق 16 نقطة عن نابولي بالمركز الثاني. وصعد نادي اي سي ميلان لأول مرة من 6 سنين للمركز الثالث برصيد 48 نقطة، وتراجع انتر ميلان للمركز الرابع برصيد 47 نقطة. هيك كانت اخبارنا الرياضية لليوم، بلاقيكم الاسبوع القادم. اما بعد الفاصل رح تكونوا مع حوار مع السيدة ابتهال قدور عن دور الامرأة السورية.
كل أربعة أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمان الشام من الساعة 7 للـ10 مساء.
ودمعوا بكير طل الحب حيل لنا حامل معتوب وحكي ودمعوها كنا وكانوا البنات مجمعين كنا وكانوا البنات مجمعين يمي وما زال نقاني أنا جايب لي سلام عصفور الجناين جايب لي سلام من عند الحنان شباك الدار مثل البريشات خب اسرار اسرار نفض المحال عن شباك الدار مثل البريشات خب اسرار اسرار اللي عرفاني غطيت وحكاني
اللي عرفاني غطيت وحكاني
وبعيونه
متابعين معكم بالبرنامج السوري يمال الشام. وبرحب بسرني رحب بالسيدة ابتهال الدور. مساء الخير وأهلا وسهلا فيك.
مساء الخير أهلا فيك.
ومعنا زميلتنا نادا. بنرجع من مسي عليك نادا.
يا أهلين.
بدي إلكن بدي إلك سيدة ابتهال كل عام وأنت بألف خير بعيد بيوم المرأة العالمي.
كل عام وكل سيدات العالم بخير والسيدة السورية إن شاء الله بخير.
ونادى لك يعني كمان كل عام وانت بخير نعرف انجازاتك بعد. طبعا يعني عيد الاحتفال بيوم المرأة العالمي بيكون يوم 8 أذار من كل عام. بنعرف القصة قصة كفاح المرأة حتى صار إلى يوم. شو بيعني لك هذا اليوم بالبداية سيدة ابتهال؟
هذا اليوم هو تسليط ضوء على كل ما يخص المرأة ونحن عندما نتحدث عن المرأة فنحن نتحدث عن الأكثر حبا، الأكثر إخلاصا، الأكثر عطاء، تضحية، تسامحا، الأكثر إيثارا، الأكثر وفاء، عاطفة وحنانا. فعندما نتحدث عن المرأة في هذا اليوم نتحدث أيضا عن الحكمة والصبر والتعقل، ونتحدث عن العمق والذكاء والإبداع. هذا فيما يتعلق بالمرأة عموما، ولكن عندما نتكلم عن المرأة السورية تحديدا فإننا نتحدث عن سيدة تحمل في تكوينها غراس حضارة إنسانية ممتدة لآلاف السنين قبل الميلاد. نتحدث عن ملكات، ونتحدث عن أمبراطوريات، ونتحدث يعني عن 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 امرأة أثبتت حضورها عبر التاريخ.
صحيح. بس هل هالعيد هذا صار يعني عم نشوفه كتير، يعني اللي عم نشوفه بس ندوات توعية، صور، مشاركة على مواقع التواصل الاجتماعي، برأيك صار أكثر نظري من أنه عملي؟
يعني هو يفترض أن يكون مراجعة لما حققته المرأة ولما تطمح إلى تحقيقه، وأيضا تسليط الضوء على الوضع الذي تعيشه المرأة. يعني كل عام يجب أن نسلط الضوء على المآسي
ونشتغل
عليها. نعم، فيجب أن يتم تسليط الضوء على هذا، ولكن أن تبقى الأمور في إطار الشعارات فهذا شيء لا يعني جدوى منه.
هلا نحن طبعا اليوم بالإذاعة يعطيهم العافية حكوا على الاحتفال بيوم المرأة العالمي وتناولوا كافة المواضيع. اليوم نحن ببرنامج يمال الشام رح نخصص الحديث عن المرأة السورية. المرأة السورية طبعا مرقت بظروف صعبة كتير، برأيك يعني هل كانت المرأة بتعاني من انتهاكات قبل الحرب، وشو هي برأيك؟
في المجتمعات العربية عموما وفي المجتمع السوري تحديدا كان هناك طبعا انتهاكات قبل الحرب، كان هناك عنف يمارس على المرأة. يعني تتعرض المرأة في مجتمعنا السوري للتعنيف الجسدي أحيانا، أحيانا اللفظي، النفسي، فهذا الشيء كان موجود. طبعا يختلف من بيئة لأخرى نسبته، حجمه، كتابته، كذا، ولكن موجود، يظل موجود يعني في المجتمع السوري. أيضا كان هناك تمييز بينها وبين الرجل، يعني هناك عملية قولبة تقريبا، المجتمع يدفع بالمرأة باتجاهات معينة ويضعها في قوالب معينة، ربما هذه القوالب لا تكون مطابقة لرغباتها، لطموحاتها. فهذا أيضا يعتبر يعني شكل من أشكال انتهاكات الحقوق. وهناك أيضا في بعض المناطق يوجد ما زال أمية وحرمان من التعليم، يعني ما زالت بعض الأسر تحرم بناتها من التعليم، وهذا أيضا يشكل انتهاك.
مع أنه عندنا بسوريا التعليم إلزامي لمرحلة من بعد الابتدائي،
إلزامي يعني. ولكن ما بعد ذلك، يعني المرحلة الابتدائية لا تكفي لاكتساب المعرفة ولكي تصبح هذه المرأة أم مهيئة ومؤهلة لكي تربي أجيال. نحن نتحدث عن إن أم تتعامل مع إنسان، ستتعامل مع إنسان بكل تعقيداته، بكل، فمن المستحيل إنه المرحلة الابتدائية أو الإلزامية يكون كافياً، هذا غير كافي طبعاً. فبعتبرها أنا يعني جريمة كبرى في حق المجتمع، في حق الإنسان، أن تحرم المرأة من التعليم ومن اكتساب المعرفة. أيضا هناك قضية مهمة هو عدم تمتعها بحرية الاختيار. يعني المرأة في مجتمعنا السوري لم تكن حرة في اختياراتها، دائما كان خلفها إما الأب أو الزوج أو العادات أو المجتمع، كما ذكرت يقولبها ويدفعها باتجاه معين فيؤثر هذا على خياراتها. هناك أيضا قضية مهمة جدا أنا بشوفها، وهي إصدار المجتمع حكم على المرأة بشكل يختلف عن الحكم الذي يصدره على الرجل. يعني في لما المرأة تخطئ، لما الرجل يخطئ، هناك فرق، يعني فرق كبير بين الحكم على المرأة والحكم على الرجل. خطأ المرأة لا يغتفر، بينما أخطاء الرجل ممكن أن تنسى مباشرة وتغتفر. ونعم، هذه بعض الانتهاكات يعني التي تحضرني حاليا والتي كان يعاني منها المجتمع السوري قبل الحرب.
برأيك هل الرجل هو سبب من أسباب تقدم المرأة أو تراجعها؟
يعني طبعا الرجل يلعب دور كبير لانه هو جزء في يعني جزء
هو جزء من عمليه
في في, في 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 عمليه وهو يعني دائما مرجعية المرأة في مجتمعاتنا هي الرجل يعني إما الزوج أو الأب أو الأخ وكذا فهو له تأثير كبير
يعني قد ايه مهم أنه لتطوير أو تحسين وضع المرأة أو أنه نرتقي فيها أو أنه تكون بمراكز أفضل أنه يكون أيضا الرجل جزء من هالتوعية لحتى يقدر يدفعها للمرأة لحتى تكون
طبعا كلام صحيح يجب أن يكون الرجل على قناعة بحقوق المرأة وبدفعها باتجاه سليم ولكن برجع بقول أنا أنه هذه الأشياء والحقوق بشكل عام لا تعطى يعني على مسار يعني سنوات وعقود من الزمان لولا أن المرأة ناضلت وكافحت ونزلت مسيرات وثورات لم ما كانت لتأخذ حقها ولا ما كانت لتحقق ما حققته الآن فدائما في قضية الحقوق يجب أن تطالب أن يطالب الشخص بحقه وأن يأخذه يعني غصبا.
طب وصلت المرأة لهالمرحلة هي؟ يعني نحن عم نحكي طبعا على المتوسط نحن ما عم نحكي طبعا في شرائح مختلفة من المجتمع السوري هل المرأة السورية خلينا نقول اجتماعيا المتوسطة هل وصلت لمرحلة انه انا بدي طالب بحقوقي انا لازم يكون عندي حق التعليم انا لازم ما اتعنف انا لازم يكون لي القرار انا لازم اختار الشخص يلي بده يتزوجني
رأيي أن هناك تطور في هذا المجال ولكن ليس كافي على الإطلاق ليس كافي هي تريد وتطمح ولديها خيارات ولكن ما تزال سلطة الرجل وسلطة المجتمع يعني ربما في هذه الأزمة اكتشفت المرأة ذاتها بشكل أفضل وقدمت بشكل أكثر تحررا وأكثر يعني أقل اعتمادا على الرجل لأنه
يعني مرغم أخاك لبطل يعني
ربما ولكن أثبتت بأنها قادرة على أن مثلا تنشئ مؤسسات منظمات تطوعية عملت أيضا في مجالات الإعلام وكذا بمعزل عن هيمنة الرجل أو دفع الرجل فهذه الأزمة يعني وهي من الجوانب اللي أنا بعتبرها إيجابية أفرزتها الأزمة يعني أو أفرزتها الحرب.
طب الانتهاكات بزمن الحرب برأيك شو كانت؟
انتهاكات زمن الحرب الحقيقة يعني تدمي القلب. نتحدث طبعا عن حرب اعتقالات وتعذيب ونتحدث أيضا عن تغييب قسري هناك كثير من المغيبات ونتحدث عن الترمل والفقد الأم تفقد أبنائها والزوجة تفقد زوجها وتفقد أخوتها ونتحدث أيضا عن تحمل الأعباء الأسرية بعد فقد الرجل يعني أحيانا تصبح المرأة هي المعيل الوحيد للأسرة بعد أن مثلا توفي الأب أو الزوج أو وتصبح على عاتقها الكثير من الأعباء يعني ما لا يتحمله إنسان اللجوء أيضا شكل لها معاناة يعني كبيرة لجوء إلى دول أخرى وربما كانت يعني بمفردها أو مع أبنائها أو كذا وأيضا فقدان الشعور بالأمان يعني المرأة في زمن الحرب فقدت شعورها بالأمان أصبحت حتى أبنائها لا تعرف هل ستحتفظ بهم هل سيكونوا في أمان أم لا أيضا ضياع التعليم عندنا الآن 2 مليون تقريبا طفل محروم من التعليم وهي بحد ذاتها تعتبر مأساة يعني مأساة للأم مأساة لأنه الأم يؤلمها جدا أن ترى أنه أبنائها غير قادرين على التعلم وأنهم على الأرصفة وما إلى هنالك أيضا الاضطرار إلى القيام بأعمال شاقة لإعالة أسرتها وهناك أيضا حوادث زواج قاصرات بدون رغبتهم وبدون معرفة أيضا بالشخص الذي تزوجه يعني في نسبة كبيرة صارت من الزيجات عبر القارات بيسموها يعني أو عبر وسائل التواصل بحيث انه البنت ما شافت الزوج مجرد
بحجة انه السترة من زمن الحرب.
فهي بعض الانتهاكات ايضا اللي تشكل يعني مأساة في المجتمع السوري.
طيب رح ناخد رح يسمعنا سامي مقطع صغير اغنية عن هالموضوع.
مين اللي قالك ممنوع انه المرأة تتحرر؟ صوتك رح يبقى مسموع حتى النظرة تتغير، عقلك وحده اللي بيختار، بيدك خلي القرار، بالعالي راسك مرفوع وعقلبك تتدمر. انت الحلا والجمال والأنوثي والحنان، يا مرتك بالبال أغلى وأحلى إنسان. انت القوي والسطوي، أحلامك بكرة بتصير، لكن ما تنسي انك شرقيتي، لا تنسي حالك اليوم وتلاحي خلفك اللوم، لكن ما تنسي انك شرقيتي. يمكن بكرة تصيري ام شو حلو تعيشي الهم، خليكي عمتي وشرقي بالتفكير والتعبير.
حلوة الغنية، يعني كلماتها بتعبر. حبيتي
الوضع حلو. اختيار سامي كله حلو.
طيب إذا بدنا نحكي أكثر عن المرأة، شو أكثر المجالات يلي حققت فيها المرأة طموحاتها برأيك؟
اعتقادي المجالات التي حققت المرأة فيها بعض طموحاتها هو المجال الفكري والثقافي. نبغت الحقيقة المرأة في مجال الثقافة، فلدينا شاعرات، لدينا مفكرات، لدينا أكاديميات، لدينا كاتبات، صحفيات. ففي المجال الفكري أظن أنها حققت يعني جانب كبير من طموحاتها في المجتمع السوري. في المجال الوظيفي أيضا أثبتت جدارتها في مختلف الوظائف كالتعليم والطبابة والمحاماة والهندسة والوظائف الإدارية والبنوك، أيضا هنا أثبتت يعني وجودها وأثبتت بأنها قادرة على التحدي أو خوض التحدي في المجتمع من خلال هذه الوظائف. ما بدنا ننسى المجال الأسري. المجال الأسري طبعا المرأة عندنا تتحمل مسؤولية كبيرة، تتحمل مسؤولية التربية بجزء كبير، وتتحمل أيضا مسؤولية إدارة المنزل، وهذه مسؤولية تعتبر هامة جدا وهي أولوية من أولويات المرأة ويفترض أن تبقى أولوية. يعني إذا كانت المرأة لديها أبناء فأنا أؤيد أن تظل هذه القضية، قضية التربية وقضية المنزل، هي الأولوية بعد أن تجتاز مرحلة يعني أنه يصل الأبناء إلى عمر معين تستطيع أن تخرج إلى المجتمع للعمل وكذا. في المجال السياسي كان لدينا بعض يعني ولكن قليل، يعني لأنه في عندنا كان نائبات رئيس وفي عندنا سفيرات وفي وزيرات، ولكن ظل المجال يعني محصور لأنه أصلا هو هذا المجال لا تطرقه جميع النساء، يعني فئة قليلة ونسبة قليلة من النساء في المجتمع هي اللي بتطرق مجال السياسة.
لكن بالأزمة السورية لاحظنا أنه بالأحزاب المعارضة كان في أصوات نسائية وعبرت وحكت كثير وأخذت مركز وحققت أهداف، يعني أكيد يعني
صحيح كلامك صح.
بالنسبة للمرأة ما زالت عم بتناضل لتعطي، طبعا القوانين إذا بدنا ندخل فيها عميقة كثير، ولكن رح نحكي عن أهم يلي هو إعطاء جنسيتها لطفلة إذا كان الأب غير سوري. قديش مهم هالشي هذا، قدي بتحقق شي كتير كبير إذا قدرت المرأة السورية تعطي جنسيتها لأطفالها.
يعني هذا حق من حقوقها، وأنا لا أفهم لماذا الرجل يعطي الجنسية لأبنائه والمرأة لا تعطي الجنسية لأبنائها. وهو الآن حصل في تعديلات على قانون الأحوال الشخصية في سوريا، ولكن لم يتم تعديل هذا البند تحديدا، وهي قضية جدا مهمة يعني لأنه لدينا نسبة كبيرة من السوريات تتزوج من خارج سوريا، والأبناء يعني يجب أن يكونوا أبناء الوطن، أبناء سوريا يعني.
كانت بأحد لقاءاتي مع المحامية بوجهلة تحية تيماء الزيوشي، قالت أنه كان يعني قرب أنه يصدر هالقانون أو كان العمل عليه بشكل جدي كتير عالي، لكن الأزمة اجت وطبعا ضيعت هالفرصة عن
مع الأسف.
برأيك شو بتحلم المرأة السورية؟
يعني أحلامها أن تحصل على حقوقها كاملة، وأن تحقق طموحاتها، وأن تجد الرجل يدفعها لهذا ويساعدها يدعمها في ذلك. يعني أحلامها على ما أعتقد أنه تحقق خياراتها، يكون لها حرية اختيار ما تريد حقيقة، وأن تجد أيضا ضمن أسرتها وضمن المجتمع من يساعدها ويدعمها في ذلك.
هل الحرب برأيك خلت طموحها ينحسر نوعا ما، أم يعني لا هالشي هذا الحرب خلاها يعني الأحلام ما تحققت اللي بدها إياها، لكن قدرت تعتمد على نفسها بأمور كثيرة، ولكن هي ما الأحلام، لكن قدرت يعني تمشي بطوق النجاة إلى من ضفة إلى ضفة أخرى.
أنا بعتقد أنه الأزمة بالعكس يعني حتخلق إنسانة سورية قوية جدا. في هذه الأزمة أيضا نستطيع أن نلاحظ بأنه المرأة اكتشفت ذاتها وقامت بأعمال جديرة بالاحترام، وحققت يعني وصلت لدرجة معينة من التكاتف الاجتماعي مهم جدا يعني أنا بعتقد من خلال الأزمة. أيضا قامت بنشاطات إعلامية مكثفة وطورت العمل التطوعي وكان إلها، فلا أظن أنه الأزمة سيكون لها يعني أثر، لن يكون عائق لتحقيق طموحاتها.
شو رأيك؟
إذا تسمحي لي هون أعطي ملاحظة، أنه فعلا المرأة بدها جو مناسب يدعمها لأنه تظهر إبداعها، واللي منلاحظه أنه الستات اللي طلعوا برات سوريا ما بدنا ننكر أنه برا بتجيهم الفرص أكبر والمساعدة تكون أكبر، خاصة لما بيكون عندهم استعداد لشيء ما. كتير سمعنا عن ستات وعن صبايا وعن نساء قدروا أنهم يثبتوا وجودهم، أنهم يكونوا فاعلات بالمجتمعات الجديدة اللي استقبلتهم.
صحيح. واللي بأكد هالحكي هذا يعني أنا ذكرته أكثر من مرة بمصر، طلعوا شعار نحن الناشطات وغير يعني أنه هن الناشطات ما لهم صفة أخرى يعني، فهالشي هذا أكيد جتهم يعني فرصة وأثبتوا وجودهم. حتى السوريات الموجودين هلأ هون يلي ما كانوا يشتغلوا عم نشوفهم صاحبات مشاريع ومشاريع ناجحة يعني
ما بعرف إذا بحق لي أذكر بشخص بشكل خاص، طبعا ما لنا نحدد، ست هزار مهيني يعني كتير شيء بيرفع راسنا أنه واحدة من بين المئات المرشحات أنه تأخذ منصب، أنه هي تكون الفائزة
الأم المثالية على ما
أعتقد. لا مو المثالية الإنسان المنتج اللي قدرت تعمل أثر في المجتمع اللي هي موجودة فيه، والحمد لله أنه قدرت ترفع اسم المرأة السورية.
كمان هذا في كندا، بالنسبة لكندا
كمان تحية لها، كان مفروض تكون معنا اليوم ولكن بسبب سفرة يعني ما قدرنا أنه نحظى باستقبالها. رسالتك للمرأة بشكل عام، للمرأة بشكل عام وللمرأة السورية بشكل خاص؟
رسالتي أن تهتم المرأة باكتساب المعرفة والعلم، تواصل في هذا الطريق لأنه هذا يعني طريق لا يجب أن تتنازل عنه، يجب أن تحافظ عليه، هو بمستوى عالي جدا، وأن تعمل على صعيد ذاتي بتقوية نفسها فكريا وجسديا وروحيا واجتماعيا، وأن ترتب أولوياتها بين المهام المتنوعة التي تود القيام بها، كما ذكرت الأمومة أولا ثم المهمة الحياتية الأخرى، وأن تبذل جهودها في الاهتمام بأبنائها على أساس علمي وليس عشوائي. فهي تقوم برسالة إنسانية عظيمة وهي تصنع أبناء وبنات المستقبل.
خلينا ناخد اتصال نسمع رأي المستمعين. ألو ألو ألو
ألو بونسوار.
بونسوار، أهلا وسهلا فيك.
تانكو للموضوع الشيق اللي عم تحكوه. أنا أخطر من كل مرأة نجحت ووصلت، بس حاولت تدع الموضوع كله سوا. أنا عم حس في نقطة على طول بهيدي الأحاديث ناقصة ببلادنا العربية.
تفضل، شو هي؟
صحيح أنه الرجل ما عم يسمح كتير للمرأة أنها تتقدم، لكن في شغلتين ناقصين، أنه أول شيء العلم، علم المرأة، وتاني شيء هو الدين. بنقدر المرأة تاخد حقوقها، أول شغلة لازم نفكر بالدين، لأنه الدين عامل كنترول كتير قوي. أي مرأة بدها تتحرر وتاخد كل اللي بدها تاخده، إذا رجل بحق له يتجوز عليها مرة والتاني والتالتي، إذا عطت رأيها بيقول لها أنت طالب. هيدا المشكل الأساسي اللي أنا بشوفه بعدم تقدم بلادنا العربية وبعدم تقدم المرأة. وأحسن برجع بقول كل مرأة بتتقدم وتقدر تتقدم، المرأة لازم تطلع من الدين. تقدر تتقدم بلادنا لازم يحط الدين كل واحد ببيته يمارس دينه، والدولة تعطي قانون مدني. أنا هذا رأيي المتواضع. ماشي كتير للموضوع.
شكرا، شكرا لك، شكرا لاتصالك. رأيه طبعا حر بأنه هذا حبيت.
أنا بحترم رأي المتصل الكريم، ولكن أنا رؤيتي بأنه الدين الحقيقة ما حرم المرأة من أنها تكون حرة وأن يكون لديها طموحات وأن تعمل على تحقيق هذه الطموحات. الدين لم يفعل ذلك. من فعل ذلك هم اللي فسروا الدين حسب الأهواء وحسب النظرة الذكورية للأمور وللقضايا. هم اللي قولبوا المرأة وهم اللي حددوا لها مسارات معينة. ولكن الدين بالعكس، يعني نحن عندما نرجع إلى مثلا نحن كمسلمين، بدي أحكي أنا، يعني كانت زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم خديجة كانت تاجرة وكانت متزوجة قبله 3 مرات وكان لديها أبناء وتزوجته. والسيدة عائشة مثلا أيضا قال خذوا نصف دينكم عن هذه الحميرة، بمعنى أنه هي لازم تكون صاحبة علم، لأنه لما الأم بدها تأخذ نصف الدين من امرأة، إذن هذه المرأة على أي مستوى من العلم هي؟ هذا تشجيع على العلم. ودائما نجد حتى في الكتب، يعني ما بظن أنه الكتب السماوية حصرت المرأة في نطاق معين أو منعتها من العلم أو، ولكن البشر والتبئيران
في بعض الجهلة مع الأسف، يعني نحن ما بنقدر ننكر هالشي هذا اللي بيصير. بعض الجهلة خاصة يعني يلي هن يعني عم يفهموا الدين بهالطريقة، انه بحق له يتزوج 4 مرات، هو بحق له يتزوج لما في شروط معينة، اذا استوفاها بيقدر يتزوج، ولكن ما من حق الرجل نهائيا وباسم الدين انه يطلب يطلقها بشكل عشوائي او يفرض عليها اي طلب. أكيد في شريحة من الناس بتمارس هالشي هذا. ما بعرف عندك تعليق؟
بالتأكيد بحب أقول له أنه الدين هو مو السبب وراء حد المرأة، مثل ما تفضلت ابتهال اللي فسر الدين. نحن إذا بنرجع للدين، كان في أيام رسول عليه الصلاة والسلام كان في وحدة تنزل تراقب السوق اللي بنقدر نسميها هلأ وزيرة الاقتصاد. صحيح. كانوا ينزلوا على الحرب، يعني سعر بسعر الرجال. بعتقد أنه التفسير هو اللي عم بيكون عم بيحد المرأة، والنظرة الاجتماعية للمرأة هي اللي عم بترجع على ورا.
يعني مع الأسف الحالات موجودة لسه، يعني بمجتمعاتنا موجودة، هي لأن بمجتمعات ذكورية، وأيضا يعني الجهل بيدخل كتير بهالأمور.
وللأسف بدي أقول شغلة فعلا لاحظتها أنا، أنه ببلادنا في مثل ما بقولوا extremes، يعني يا بنكون كتير متخلفين يا بنكون منفتحين لدرجة يعني الإباحية مثلا، بنعتبر أنه هذا نوع من أنواع التخلف. ما في توازن في الأمور، ما في عنا حد وسط، ما في عنا أنه نفهم المواضيع بشكل عقلاني ونحط لهم أسس والشروط ونمشي عليهم.
يعني بتمنى من كل قلبي انه بيوم المرأة العالمي وبكل عام ومنعيد ومنكرر انه المرأة تكون بأعلى المراكز. المرأة بيلزمها رجل يدفعها الى الامام, رجل منفتح يطورها ويساعدها على انه تكون بأحسن المراكز, بالاضافة الى كونها ام عم بتربي جيل هي نصف هي كل المجتمع بالنهاية. بتمنى لكم يوم سعيد, يوم الجمعة تحتفلوا فيه, في أشخاص كتير بيحتفلوا فيه, هن بيقعدوا بالبيت أزواجهم هن اللي بيمارسوا الأعمال. هي عم بيقول سامي كمان. سامي من المشجعين, يعني لا شو بتعمل سامي بهاليوم بالذات؟
بلا فضايح.
لا بالعكس, بنحط لك وسام على صدرك إنه
أهم شيء الطبخة.
بس قريت شغلي على بمناسبة اليوم العالمي للمرأة, حبيتها كتير. في مرأة سألت رجال زوجها انه هي حامل, قالت له لو اجا صبي شو يعني شو بتطلب او بتتمنى من ربك انه يكون؟ قال الصبي بدعي له انه يكون انسان صالح وانه يكون انسان عادل وانه يحب بيته ويحب اهله وكل هالادعية. قالت له والبنت اذا اجتنا بنت؟ قال لا ما بدعي له شيء نهائيا. قالت له ليش؟ قال لانه البنت هي اللي بدها تعلمني الحنان, هي اللي بدها تعلمني المحبة, هي اللي بدها تعلمني الانسانية, هي لانه بغريزتها لما بتخلق في عندها امومة, في عندها حنان, في عندها حكمة. فالمرأة من لما بتولد عندها كلمة بدك
تقول. نعم, البنت هي اللي بتفتح لك الباب.
صحيح,
قد ايه حلو هالتعبير.
صحيح.
شكرا لكم كثير, شكرا سيدة ابتهال الدور, شكرا نادا, وشكرا لك سامي, وشكرا للمستمع يلي عطى رأيه. وبتمنى لكم أمسية سعيدة مع فقرتنا القادمة عن التنمية البشرية تحت عنوان محبة وتقدير الذات مع سيدة ريما زيلع بعد فاصل قصير.
كل أربعة أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للعشرة مساء.
للنوعية والخدمة الممتازة عنوين واحد, بيبلوس, أطيب المنتوجات الشرق أوسطية واللحوم الطازة.
عن سوبر مارشي بيبلوس هالأسبوع, حامض من إسبانيا العشرة بدولارين وخمسين سنت, رز بار بويلد من سيدار كيس 4 كيلو بأربع دولار وتسعة وتسعين, ورق عريش ماركت نابت الكيلو بدولارين وتسعة وتسعين, جبنة نابلسي فاكيوم من فينيسيا 6.81 دولار الباوند, وزيتون سوري أخضر أو أسود بدولارين وتسعة وتسعين الباوند.
بيبلوس 175 كود فيرتو فيل سان لوران, الموقف مؤمن.
الدسة
نام الساعة 2 الصبح.
ليش بعدك سهراني لهلا؟
عم بحجز بطاقات سفرتنا على flyclassy.com. أسعارهم مش معقولة, بتجنن. لريح راسي ما بتعامل إلا مع فواياج كلاسي, متخصصين بالسفر للشرق الأوسط, مصر, المغرب العربي وغيرها. خدمتهم ممتازة وأسعارهم روعة, وعندهم الأماكن دايما مضمونة. فواياج كلاسي 150 كود فيرتو سي 201 فيل سان لوران, 514-448-0788, أو زور flyclassy.com. مع فواياج كلاسي ريحت راسي.
البيت مو بس حيطان وشبابيك, البيت هو شي ملموس مع طولة بحلامنا الكبيرة لنعيش فيه ويعيش فينا. والعقارات منا بس نتعهد بناء وعقود منمزية, بل هي تطوير مدروس وتسويق محترف. مع وكيل العقارات سميرة حكوم فيك تستثمر, تتملك أو تستأجر بالمكان الملائم والتوقيت المناسب لعقار سكني أو تجاري. سميرة حكوم, خبرة, ثقة واحتراف. للتواصل الاتصال على رقم 514-465-7287.
حملة تبرع بالدم تقوم بها السيدات المتطوعات في كنيسة السيدة العذراء الأرثوذكسية, وذلك يوم السبت بالتسعة مارس من الساعة 9 صباحا وحتى 5 مساء على العنوان 1600 بلفار كوربوزيه, الباب رقم 4 بلافال. التبرع بالدم هو عطاء للحياة.
في
زينب مش تلاج بهالسيارة الجديدة؟
ترى شو عم تعملي بلبنان؟ وشو هالسيارة الحلوة؟
ما فواياج مايسترو
مثل عادتو
عطول عنده شي جديد. حجز التيكت الطيارة والسيارة على الشهر طلع لي 5 أيام ببلاش. استلمتها من المطار وبرد على المطار.
فواياج مايسترو أفضل خدمة وأحسن أسعار. متخصصين بالسفر للشرق الأوسط، المغرب العربي والسود. 514-381-1999 أو بأوتاوا على 613-260-26-66. جرب مايسترو مرة وما بتغير عنه بالمرة.
صيدليات جون كوتور لأصحابها نيلي وتانيا كانعو ترحب بأبناء الجالية العربية على العنوان 237 كود فيرتو 514-331-2134 أو على العنوان 740 بولفار كود فيرتو 514-744-2555.
أعزائي المستمعين، برحب فيكم من جديد بفقرة التنمية الذاتية مع أو التنمية البشرية مع سيدة ريما الزلع. مساء الخير وأهلا وسهلا فيك.
أهلا فيك ست هان، مساء الخير لك ومساء الخير لكل اللي عم يسمعونا بكل مكان.
يعني الاستوديو كله نساء اليوم، قد ايه حلو هيك نحس انه
طاقة
أنوثة.
طاقة أنوثة
في طاقة. طيب حنتعرف عليها اليوم. الموضوع رح يكون عن محبة وتقدير الذات. قد ايه انت لما بتجي قد ايه بتعطينا طاقة ايجابية، وقد ايش يعني الدنيا بيصير لونها غير شكل، بنصير منبتسم، نشوف الامور بشكل احلى، بنحس انه ما في مشاكل. تعطينا هالطاقة الإيجابية واليوم لكل المستمعين
إن شاء الله.
خلينا نعرف المستمعين شو يعني تقدير الذات، وشو الفرق بين تقدير الذات والأنانية.
هلأ لحتى يكون في شوية تسلسل بالأفكار بالنسبة للناس اللي سمعونا المرة الماضية والناس اللي هلأ عم يسمعونا. المرة الماضية كنا عم نحكي عن التنمية الذاتية، إنه هي فن إدارة الأفكار والمشاعر والعلاقات بطريقة أفضل. فخليني أخذ جزئية المتعلقة بإدارة العلاقات، إنه العلاقات فينا نحكي عنها على 3 مستويات. المستوى الأول هو علاقة الإنسان بذاته، المستوى الثاني هي علاقة الإنسان بالآخرين وبالحياة، والمستوى الثالث هي علاقة الإنسان مع ربه. فكتير حلو إنه نحن نبدأ من علاقة الإنسان مع ذاته، إنه هل هو عنده محبة لذاته كافي، هل هو عنده تقدير كافي لذاته. لأنه الإنسان إذا حب ذاته فقدر يحب الآخرين، ومحبته لذاته رح تنعكس أصلا، تعمل انعكاس على الآخرين، فبصير في نوع من التواصل، نوع من الود موجود. إضافة لأنه غير أنه تتحسن علاقة الإنسان مع الآخرين، تتحسن علاقته مع الحياة، لأنه بتصير نظرته أصلا نظرة إيجابية فيها تفاؤل، بصير مركز على الجانب المشرق بالحياة، أنه الحياة فيها جانب حلو وجانب منه حلو أوكي، لكن هو بدافع من محبته لذاته بصير تقديره تركيزه الأكبر على الجانب المشرق. حتى علاقته مع ربه بتزداد، كتير أشخاص بيحبوا يكون عندهم هالروحانية الحلوة، فكتير تزداد علاقة الإنسان مع ربه، لأنه من عرف نفسه عرف ربه. فإذا البداية هي من محبة الإنسان لذاته، من تقدير الإنسان لذاته.
يعني من المفاهيم القديمة أنه حب الإيثار، يعني أنه لا نحن كل شيء بنعطيه لغيرنا، منفكر بغيرنا أكثر قبل ما نفكر بحالنا. تغيرت المفاهيم، وكان الشخص يلي بيقولوا عنه أنه مثلا بيحب حاله أنه هو أناني، فكيف يعني بتفسري هال
كتير حلو سؤال ست هند. انه حقيقة الشعار الابرز بهذا الزمان هو love yourself، love yourself، حب حالك. فالناس شوي بصير عندهم خلط ما بين انه انا كيف احب حالي يعني يكون اناني، عشان هيك الناس بيتخوفوا من هذا المفهوم او بيرفضوا هذا المفهوم، لانه مباشرة بيروح تفكيره لانه انا صير حدا اناني طبعا. والفرق كتير بعيد بين الإنسان اللي عنده محبة وتقدير لذاته وبين الإنسان اللي بيشعر بالأنانية. الإنسان الأناني،
كلمة التقدير هون يلي هي عم بتميز
بالضبط. هلأ الإنسان الأناني تركيزه دائما على الآخرين، هو منه مركز على حاله، منه مركز على ذاته، تركيزه على الآخر، إنه ليش الآخر نجح وأنا ما نجحت، ليش الآخر عنده وأنا ما عندي، ليش الآخر اشترى وأنا ما اشتريت. دائما هو عنده تركيز على الآخر، يا ريته هو مركز على حاله. وبنفس الوقت هو عنده احساس بتضاؤل قيمته الداخليه، بينما الانسان المحب لذاته هو انسان عنده شعور بقيمته الداخليه، عشان هيك هو بيتعاطى باريحيه اكثر مع كل الناس، بحب الخير لنفسه وللاخر، بحب السعاده لنفسه وللاخر، يعني بيكون عنده حقيقه مزيج من قوه مع تواضع، بينما الانسان الاناني ما عنده هذا التواضع، بالعكس هو بحب انه يستاثر بكل الخير لنفسه. فالفرق كتير كبير بين محبه الذات وبين الانانيه. وفي شغله هون بدي احكيها كمان، انه فينا نضيف عليهم مفهوم ثالث كمان بيتعلق فيهم، هو مفهوم التضحيه، انه كتير احيانا بنروح نحن بمفهوم اخر هو التضحيه، انه انا بعمل كل شيء من اجل الاخرين وبنسى حالي، وغالبا الامهات والاباء بيقعوا بهذا الغلط، انه كتير بيعطوا من حالهم، انه يعني بيكون الاخر هو محور حياتهم وهن لهم جزء صغير من الحياه. فكمان التضحيه هي كمان بالنتيجه هي سلوك خاطئ، فنحن بنختار التوازن، التوازن بين انه انا اعطي حقي لنفسي واعطي حقي اعطي للاخر حقه، اعطي تقدير لنفسي واعطي بنفس الوقت التقدير للاخر.
طب شو هي، كيف نحن منقدر ذاتنا وكيف نحن منعلم نفسنا هالتقدير هذا؟
هلأ
شو العوامل، يعني شو الأشياء اللي بت
هلأ كتير في نقاط مهمة للإنسان يكون محب لذاته. قرأت في كتاب للويز هي اسمه القوة في داخلك، وأنا بنصح أي حدا يعني بحب أنه هو عن جد يطور من حاله داخليا أنه يقرأ هذا الكتاب. فبتحكي لويز هي عن 10 نقاط أساسية أنه الإنسان من خلالها بيقدر يطور محبته لذاته. طبعا أكيد الوقت ما رح يساعدني أني أحكي كل النقاط، لكن حأختار بعض النقاط اللي إن شاء الله بتفيد الناس اللي عم يسمعونا، واللي مهتم بحب هو يبحث عن الموضوع أكثر. فأول شغلة محبتي لذاتي أني أنا أتوقف عن انتقاد ذاتي. كتير أحيانا نحن بننتقد حالنا، بيكون حديثنا الداخلي، هذا الحديث اللي ما حدا بيسمعه غير نحن، بيكون كله انتقاد، أنه ليش أنا سمين، ليش أنا نحيف، ليش أنا شكلي هيك، ليش أنا فاشل، ليش أنا كسول، ليش دائما دائما عندنا انتقاد،
وأنا حلو
عندنا انتقاد بالضبط، دائما عندنا عدم قبول لحالتنا، سواء لشكلنا سواء لأعمالنا سواء لأفكارنا إلى آخره.
شو سببه هذا بيكون؟
هل هذا الانتقاد هو بيرجع لعوامل بتتعلق بالطفولة، هذا الطفل اللي بداخلنا عايش وبيضله عايش معنا على طول، هذا الطفل لما كان صغير كان يتعرض للانتقاد فبيضل موجود أو هذا الانتقاد. فأنا هلأ كبالغ كراشد صار فيني أنا اللي أتحكم بحياتي، صار فيني أنه أنا أختار الشيء اللي بيناسبني والشيء اللي ما بيناسبني، وبكل بساطة فيني أتوقف عن انتقاد ذاتي. فهي أول نقطة. النقطة الثانية اللي كتير بتساعدنا كمان على أنه نحب حالنا أكثر، أنه نحن نتعامل مع حالنا بقبول لسلبياتنا، أنه ما في حدا كامل، كل إنسان عنده جانب إيجابي بشخصيته وعنده جانب سلبي، فأنا بتحاول أني أعترف بوجود سلبيات عندي، بحاول أني أنا بالضبط أتقبل هالسلبيات، مو بس أني أتقبلها وأعترف فيها هيك بكون أعمل شيء، لا، وإنما بحاول أني أنا أقوم هذا الجزء السلبي اللي موجود بشخصيتي، موجود بعاداتي، موجود بأفكاري، لحتى أكون إنسان عيش حياة أفضل. في نقطة كمان كتير مهمة، أنه الإنسان المحب لذاته هو إنسان بيتسامح مع نفسه. يعني كتير أحيان بتلاقي ناس ارتكبوا خطأ معين، يمكن غلطوا بحق حالهم أو بحق غيرهم، العمر كله ما بيسامحوا حالهم، بيضلوا عايش بهذا الشعور بالذنب، بيضلوا عايش بهذا الشعور من التأنيب، بينسى أنه إذا رب العالمين غفور بيغفر لكل الناس، كيف أنت ما بتغفر لنفسك خطأ ارتكبتها؟ فكتير مهم أنه الإنسان يسامح نفسه على أخطاء معينة مرت معه، وبنفس الوقت مثل ما ذكرنا أنه يحاول يقوم كل الأخطاء اللي موجودة أو الأخطاء اللي هو ارتكبها. ففي كتير جوانب كمان فينا نحكي أنه كيف الإنسان يكون صبور مع نفسه، كيف الإنسان يقدر سعة نفسه. يعني مثلا أنا بشوف غيري حقق نجاح أكثر مني، مش بالضرورة هذا الشيء يزعجني، ليش؟ لأنه هذا هو عنده سعته وأنا عندي سعتي، هو عنده قدرته وأنا عندي قدرتي، فإنه احترامي لقدراتي أنا وصبري على نفسي هو جزء من محبتي لذاتي، ما في داعي أنه أنا أجهد أجد نفسي بالنهاية. منقول أنه الطريق ليس لمن سبق وإنما الطريق لمن لحق، أنه كل إنسان على حسب سعته بيقدر يلحق بالركب اللي بيناسبه وبيقدر يحقق النجاح اللي بيناسبه بالوقت المناسب وبالمكان المناسب. فهدول يمكن هيك أبرز نقاط أنه أنا بحب أحكي عنهم، وإن شاء الله بأيام قادمة نحكي عن باقي النقاط.
في أشياء أو في عبارات واحد يعني بيرددها مشان يقوي تقديره لذاته، في ممكن يعني حتى يدرب نفسه، يعني هالشيء هاد اللي عم تحكيه إذا الإنسان ما عنده إياه وبده يتغلب عليه ويصير عنده تقدير لذاته، بده يمرن نفسه هو لحتى يقدر يتخطى، يعني لحتى يقدر يمشي على طريق تقدير الذات.
أكيد
في تمارين معينة مثلا بتنصحي فيها أو بتلاقيها أنه إيه أوكي أنا اليوم بده يكون مثلا أنا لازم أتبع هالخطوات لحتى أمشي على هالطريقة هذا؟
صحيح. هلأ في شيء اسمه توكيدات. التوكيدات طبعا يعني أنه أنا فيني رددها باستمرار، قولها لنفسي. توكيدات حلاوتها أنه بيقبلها العقل اللاواعي مثل ما هي، حتى لو ما كانت حقيقة فهو بيقبلها وبصير يشتغل عليها، وبالتالي بيساعدني لحتى أنا حققها. فأنا كتير حلو مثلا أنه أنا أنه يعني حديثي الداخلي بيني وبين نفسي يكون أنه ريما أنت ناجحة، ريما أنت جذابة، ريما أنت ثرية، ريما أنت محبة، ريما أنت محبوبة. دائما في حديث داخلي بيني وبين حالي، توكيدات أنا بقولها لنفسي. وفي كمان تمرين كتير حلو كمان بتحكي عنه الويزهي، اللي هو تمرين المرآة، وبتمنى انه اذا حدا كمان مهتم انه يبحث عنه لانه كتير حلو هالتمرين، انه انا اوقف عند المراية واتطلع بعيوني. العيون هن مدخل الروح، فانا لما بوقف على المراية وبتطلع بعيوني كاني عم بحكي مع روحي، فبصير بحكيها بونسها بقويها وبدعمها. كتير اشخاص على فكرة هند انه ما بيقدروا يتطلعوا بحالهم بالمراية. تخيلي انا بتفاجأ انه هن يمكن سنين طويلة ما تطلعوا بعيون حالهم بالمراية. فهذا التمرين كتير بيساعد مرة على مرة هالروح بتحس بالإلفة معي، والطفل الداخلي اللي جواتي بحس انه انا عم بتواصل معه، بحب بصير بحبني اكتر وانا بصير بحبه اكتر، والحب يعني بصير يكبر ويكبر بالحياة وبصير ينعكس على كل شيء، بصير عن جد الحياة هي كلها حب بحب.
هلأ في نقطة صغيرة حابة أسألك عليها، أو كيف واحد بيقدر بيواجهها بمكان العمل، في تنافس كتير بيبقى في خلينا نقول غيرة، تنافس، طموح، اللي بدك يا سمي. في أشخاص ليطلعوا لفوق بيدوسوا على الناس التانين، بهيك حالة تقدير الذات كيف بيكون؟ هل بتقدير الذات أمام الآخرين أنه أنا أثبت وجودي قدامهم، أنه أنا ما بيندعس علي، أنا بقدر، أنا عندي ذاتي، أنا عندي مهاراتي؟ يعني كثير ملاقيها بمجالات العمل.
لا طبعا، أكيد الإنسان المحب لذاته أصلا لا يسمح لنفسه بأنه هو مثل ما عم تحكي بهالتعبيرات أنه يدوس على الآخرين. لا، أنا اللي طريقي والآخر له طريقي،
لكن منشوفها بالحياة
أكيد هي موجودة، لكن هذا ما هو إنسان محب لذاته. هذا الإنسان اللي بتسلق خلينا نقول على حساب الآخرين، هذا أكيد ما عنده القدر الكافي من محبة الذات. الإنسان المحب لذاته لا يسمح بأنه هو يسيء لنفسه، بأنه هو يزعج الآخر، أنه هو يسيء للآخر، أنه هو يأخذ من درب الآخر. لا، أنا بعطي نفسي حقه وبعطي أيضا كل إنسان حقه. فأنا ما فيني ركز، يعني مثل ما كنا عم نحكي بالحلقة الماضية، أنا لا بدي ركز على الآخرين، خليني مركز على نفسي، خليني مركز على أنا محبتي لذاتي، وما كتير انشغل بعدم محبة الآخرين لذواته.
حلو هالشي هاد، عن جد حلو، لأنه بيخفف من الاسترس عند الإنسان، من الضغوط ومن الهموم ومن كل هالشي.
صحيح
هذا.
يمكن هيدي نقطة من أهم يعني فوائد محبة الذات، أنه الإنسان بيشعر جواته بسلام داخلي، بيشعر بحالة من الاستقرار. هو ما بيتنافس مع حدا، هو ما بيتنافس مع الحياة، لأنه عنده قيمة السلام بداخله قيمة عالية، ما رح يسمح لأي شيء أنه هو يهز هالسلام الداخلي اللي موجود جواته. يعني ما بتزعجه كلمة حدا قاله، ولا بتزعجه تصرف حدا تصرفه. ليش؟ لأنه هو محافظ بقدر الإمكان على سلامه الداخلي. فمحبة الذات هي أقرب وأقصر طريق لهذا الشعور بالسلام الداخلي اللي كل الناس بيطمحوا له، أو لما بيشوفوا حدا عايش السلام الداخلي بيقولوا له أنه كيف نتمنى نكون مثلك. ف أنا بشوف عن جد أنه محبة وتقدير الذات هي أقرب وأقصر طريق للوصول للسلام الداخلي
والرضا. يعني الرضا هو نوع من تقدير الذات.
أكيد.
بيخلي الإنسان
أكيد طبعا.
يبقى يعني مقتنع وبيشعر أنه أنا قادر أني أعمل كمان أكثر.
أكيد.
كلمة أخيرة شو بتقولي بالأخير؟
أنه بقول
للمستمعين يلي يعني تحمسيهم لمحبة نفسهم
هلأ لويز هي كمان بتحكي عن محبة الذات بتعبير كتير لطيف جدا، فبتقول أنه هي بمثابة مغامرة رائعة تشبه الطيران بحرية.
شو حلو
أنه الإنسان المحب لذاته جواته حرية كتير كبيرة، هو ما ناطر الحرية من برا، جواته سلام كتير كبير ما ناطر السلام من برا، جواته سعادة داخلية ما ناطر السعادة من برا، ولا رابط سعادته أصلا بوجود شخص أو بوجود حالة معينة، وإنما هو سعادته داخلية بياخدها معه وين ما راح بأي مكان مع أي أشخاص، هو محافظ على هاي الممتلكات الثمينة اللي بيملكها جواته. فحقيقة هالرحلة بتستاهل انه الانسان يبحث فيها. اكيد نحن بهالدقائق القليلة ما رح نكون وضحنا كل الجوانب، لكن انا بتمنى ان يكون حمست فعلا اللي عم يسمعونا انه هن يبحثوا اكثر بمجال تقدير الذات ومحبة الذات.
بدي اتشكرك كتير لانه فعلا كل مرة بشوفك بقعد معك بحس حالي سعيدة كتير.
شكرا شكرا.
واكيد المستمعين كتير بيكونوا بيشعروا نفس الشعور، بيشوفوا انه الحياة كتير بسيطة وسهلة كتير وبابتسامة وبرضا من الداخل وبمحبة لنفسنا مننجح.
صحيح. شغلة أخيرة بس بدي أقولها، أنه إذا نحن ما حبينا حالنا ما ننطر الآخرين يحبونا، إذا نحن ما قدرنا حالنا ما رح يقدرونا، إذا نحن ما كنا لطيفين مع حالنا ما حدا رح يكون لطيف معنا، إذا ما كنا رحيمين مع حالنا ما حدا رح يكون رحيم معنا. ففي انعكاس طول الوقت نحن عم نبعت انعكاس للآخر، انه انا بسمح له انه هو يقدرني ولا ما بسمح له، بسمح له يحبني او ما بسمح له يحبني.
حلو هالتعبير.
من خلال الشيء اللي انا موجود جواتي.
اكيد هتستعملي تعابير عن جد بترفع المعنويات كتير عن جد. يعني شكرا كتير لك سيدة ريما، وإن شاء الله بلقاء آخر كمان تعطينا شحنة من الإيجابية هيك نعيش هيك بسعادة وبصفاء. يعني
إن شاء الله يا رب. شكرا كتير لكم، والخير والحب والسلام لكل الناس بكل مكان بالعالم.
أمين يا رب. أعزائي المستمعين، الفقرة التالية عنا فقرتين لسبقيان من البرنامج، رح تنتظروا كنوز من الشرق هي مسك الختام معنا، لكن قبلها في عنا فقرة التراث مع نزار المجيان وزميلتنا نادا، ورح تكون عن أسرار الجوهر الدمشقي، تابعوها كتير معلومات حلوة.
كل أربعة أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للـ10 مساء.
أدي ساعة؟
نام الساعة 2 الصبح.
ليش بعدك سهران لهلا؟
عم بحجز بطاقة سفرتنا على flyclassy.com. أسعارهم مش معقولة، بتجنن. لرايح راسي ما بتعامل إلا مع فواياج كلاسي، متخصصين بالسفر للشرق الأوسط، مصر، المغرب العربي وغيرها. خدمتهم ممتازة وأسعارهم روعة، وعندهم الأماكن دايما مضمونة. فواياج كلاسي 150 كود فيرتو 201 فيل سالوران، 514-448-0788، أو زور flyclassy.com. مع فواياج كلاسي ريحت راسي.
حملة تبرع بالدم تقوم بها السيدات المتطوعات في كنيسة السيدة العذراء الأرثوذكسية، وذلك يوم السبت 9 مارس من الساعة 9 صباحا وحتى 5 مساء على العنوان 1600 بلفار كوربوزيه، الباب رقم 4 بلافال. التبرع بالدم هو عطاء للحياة.
زينب مشتريش بهالسيارة الجديدة؟
فارس
شو عم تعملي بلبنان؟ وشو هالسيارة الحلوة؟
ما هو يا جمايسترو مثل عادته عطول عنده شي جديد. حجز التيكت والطيارة والسيارة على الشهر، طلع لي 5 أيام ببلاش، استلمتها من المطار وبرد على المطار.
فواياج مايسترو، أفضل خدمة وأحسن أسعار، متخصصين بالسفر للشرق الأوسط، المغرب العربي والسود. 514-381-1999 أو بأوتاوا على 613-260-26-66. جرب مايسترو مرة وما بتغير عنه بالمرة.
أعزائي المستمعين مساء الخير، بلتقي معكم يوم من جديد حول موضوع التراث. مثل ما بتعرفوا التراث هو الوعاء اللي بيجمعنا واللي بيعطينا صبغة معينة بتميزنا عن باقي الشعوب، والأستاذ نزار هو خير من يحدثنا عن التراث. برحب معكم بالأستاذ نزار، نقول له مساء الخير.
مساء النور
أستاذ نزار. اليوم موضوع حلقتنا هو أسرار الجوهر الدمشقي. بداية رح أتوقف عند كلمة جوهر. كلمة جوهر باللغة العربية تعني حقيقة الشيء وذاته. الواقع أنه العنوان بشكل عام أثار فضولي. بمجرد أني سمعت أنه حلقة اليوم هي أسرار الجوهر الدمشقي حاولت أبحث عنها، وأول لينك طلع لي كان بيحكي عن الفولاذ الدمشقي. ممكن تخبرنا ما هي تعريف الفولاذ الدمشقي؟ ما هو تعريفه؟ ما هو ماهيته؟
هو دمشق يعني عرفت كتير من الصناعات والمهن اليدوية، بس وشي أغلب استمد اسمه من اسم دمشق، يعني مثل القماش الفاخر الدمسكو،
بروكار
الدمسكو والفولاذ الدمشقي. يعني القواميس الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإيطالية أجمعت بشرحة لكلمة دمشق على ثلاث معاني. الأول اسم مدينة عاصمة لسوريا، وثاني ضرب من الأقمشة الحريرية المقصبة، وثالثة نوع من الفولاذ عالي الجودة كان يصنع في دمشق. هاي ثلاث أسامي هذول. من هون من هذا الفولاذ استخلص الدمشقيين خلطة خاصة مزجوا فيها الحديد مع الفولاذ وبإضافة بعض العناصر الثانية. بهذا بهالخلطة هاي أطلق عليها العوام اسم الجوهر. ومنا يعني طلع التسمية يعني فينا نقول الدمشقة اللي بيقولوا له الدمسكيناج.
هاي باللغة هي لغة دمسكيناج
هي الفرنسية أكثر. دمسكيناج يعني هو الدمشقة. فالمعدن هو يعني وصول لجوهر المعدن، سموه جوهر، جوهر الدمشقي. هلأ المفهوم الفولاذ الدمشقي معرف بباحث سوري أحمد إيبش اسمه، بيقول لك أنه مفهوم الفولاذ الدمشقي يطلق على جميع النصال المصنوعة من شفرات لماعة ذات لون رمادي أشهب مائل إلى الزرقة، بحيث تبدو على سطحه آلاف الخطوط المتعرجة المتداخلة، يعني شيء فريد من نوعه، ويتشبه بذلك التموجات التي تظهر على سطح الماء.
يعني عن جد شيء فظيع،
شيء ساحر يعني. بيقول هنا كمان التموجات الرائعة أكثر ما يميز الفولاذ الدمشقي عن أنواع أخرى من الفولاذ. يعني غير الناحية الفنية اللي بتتسم فيها تموجات الفولاذ الدمشقي، بيقول لك انه يمتاز بخصائص ميكانيكية ومعدنية عديدة. اقصى انواع الفولاذ يعني بيمتاز على بقية انواع السيوف بالقتال وغير وعدم قابليته للتسلم ابدا ما بيتلم، وصعوبة قطع بقية السيوف فيه، يعني بالمعارك السيف بيقطع سيف. إيه. وكلما ازدادت قساوته زادت هشاشته الفولاذ. فبس الفولاذ الدمشقي اللي بيكون مرن وما بينكسر،
عنده هالميزات. طيب السيف الدمشقي سمي كمان بسيف الآلهة، هالتسمية أكيد إلى أبعاد تاريخية أو أسطورية. شو هو السبب وراء تسميته بسيف الآلهة؟
هو صناعة السيوف بدمشق هي موجودة من فجر التاريخ، يعني ما أنه إلى فترة معينة، فمن وقت بالفترة الوثنية حتى كمان من قبل الميلاد كانوا يعبدوا الإله حدد بدمشق. أيوة. إله الحرب. فالأسطورة بتقول بدمشق أنه كانت بالشتاء الصواعق تضرب جبل قاسيون. كانوا الصناع بعد ما تخلص ينتهي فصل الصواعق، كانوا وقت الأمطار والصواعق الشتاء بيختلف عن حاليا هلا يعني، فالصواعق تضرب الجبل، يطلعوا على الجبل قال يجمعوا من أمكنة معينة هناك رماد ذرات رماد من هاي الصواعق، بيغربلوها وبينقوها وبيرجعوا بيضيفوها لخلطة الفولاذ
في المعدن معهم.
وكانوا بفترات يعني يكتبوا مثل صلوات للإله حدود، يعني انه اللي بيحمل سيف الإله حدود بينتصر دائما، واللي بيقاتل بسيفه وكذا. هذا طبعا بعد الفتح الإسلامي وكذا استعاضوا عن هذا الموضوع بكتابة آيات، دائما كل السيوف مكتوب عليها آيات. يبقى
اللي معروف انه هالسيوف لها دقة فظيعة، يعني بيقولوا انه ممكن تشلف شال حرير بالهواء والسيف يقطعه، او ممكن انها تقطع شعر رعي. لازم هل الامكانية الفظيعة لهالسيوف لازم يكون لها خصائص معينة بتركيبة، لدرجة انه هالسيف لما بتضرب فيه بلتوي وما بينكسر، وهالشي يعني جنن العلماء مثل ما بيقولوا.
لهلا صار ما حدا قدر يكشفه، يعني كشفوا اجزاء منه، مثل نفس الشيء سر التحنيط يعني عند الفراعنة، نفس الشيء ما حدا قدر يكشف كل جوانبه ويلم فيه. نفس الشيء العلماء احتاروا، جمعوا سيوف وقطعوها لقطع معينة ورجعوا حللوها وكذا، في عناصر قدروا يشوفوها، في عناصر ما قدروا يشوفوها، طلع معهم شيء نبات، طلع معهم
في تركيبه شيء مواد نباتية،
نبات مواد نباتية، في فلزات تانية. يعني كانوا يستوردوا الفولاذ هن المعدن الخام أغلبه من الهند، بس كانوا يجمعوا ويرجعوا يعيدوا صدقه بحرفية، ببواتق كانت ينفخوا فيها النار أيام وأيام وليالي، ويرجعوا يدوبوا ويرجعوا يبردوا بالهواء تبريد بطيء، ويرجعوا يسبكوا ويرجعوا يضيفوا له مواد تانية، يعني فعلا يعني حتى يكسبوا هالتموجات هي، يعني اللي بيشوفوا على المكبر بيحتار فيه. يعني
في دكتور بجامعة أيوا بأمريكا اسمه جون فيرهوفن، كان عم بيبحث بقضية هالسيوف الدمشقية بشكل هواية، بعدين يعني على قد ما أخذت له عقله كرس وقته ودراسته لتركيبة هالسيوف، وهالشي مثل ما حكيت عنه انه في تكنولوجيا فظيعة حتى بهالايام ما قدروا يوصلوا لها يعرفوا السر وراء تكوينه. صحيح
مزبوط مزبوط، ما قدروا. يعني في علماء كتير حاولوا من يعني من عشرات السنين هنا عم يشتغلوا على ما كشفوا السر لهلا.
طيب هالصناعة أكيد أي صناعة تقليدية في إلى فترة ازدهار وفترة مثل ما بيقولوا بتخمد شوي انتاجهم فيها، وطبعا هذا الشيء بتأثر بالعوامل السياسية الاقتصادية الاجتماعية، كله له تأثير في أي انتاج أو أي شيء تراثي موجود. ممكن تعطينا لوحة لمحة سريعة عن تاريخ هالسيوف وكيف انتشرت وأي أزمنة بديت وبعدين صار الخمول بالنسبة لها؟
هلا قلنا نحن من فجر التاريخ كان السيف الدمشقي معروف طبعا، وكانت العالم يعني تتباهى وتتفاخر اللي عنده سيف دمشقي، لحد انه الحرفي كان يعني في شغلة مثلا اذا بتشوفي بالمتاحف اللي فيها سيوف دمشقية ما في سيف بنفس طول الثاني
بيشبه اخوه.
لا ما يعني بطول، ما في طول نفس الطول. دليل انه كان صانع السيف يفصل السيف على مقاس الشخص اللي بده يحمله.
أوه.
على طوله. يعني بشوف بيجي مثلا بيقول له بدي سيف، بشوف عضلاته، بشوف قديش بيقدر يحمل، هو بيقدر يحمل معدن، بيقدر يشيل ويقاتل فيه، بيعمل له اياه مثلا من معادن كمية اكبر مثلا والوزن اكبر، إذا هو طويل يعمل له طول السيف يتناسب مع طوله، إذا هو قصير القامة يعمل له يا سيف أصغر، فما كان في سيف بيشبه الثاني يعني. فكانت مزدهرة كتير صناعة السيوف. هلأ بيقولوا مثلا رسالة الكندي، الكندي كاتب إن السيوف الدمشقية عرفت بجودتها منذ القدم وامتازت نصالها بقطعها الجيد. بيقول لك والسيوف الدمشقية أقطع جميع السيوف، بيجي بيقول بعدين هون الكندي طبعا كان في اسماء للسيوف يعني السيوف كانت الى يعني حتى بالبتراء مثلا كانت السيوف الدمشقيه واصله لهني وكانوا يقتنوها ويحملوها وكذا. العرب يعني كان لهم كمان السيوف لها اسماء: الحسام، الصمصام، المهند، الصارم، البتار، القرضاب، كان لهم أسماء كثير.
على ذكر الأسماء، يمكن عائلة السيوفي جاي من هالمهنة؟
إيه طبعا، هن كانوا من أبرز العائلات اللي تصنع السيوف بدمشق،
يعني بتعود لمهنة
إيه بعدين الخلفاء الأمويين كمان كان عندهم سيوف متميزة صنعوا لهم إياها الحرفيين الدمشقيين بمتحف توبكا بإسطنبول. هذا في مجموعة سيوف دمشقية مهمة جدا. كيف وصلت لهم ما حدا بيعرف طبعا، لأنه سيف معاوية عندهم كمان هو سيف دمشقي، ومو دائما السيوف الدمشقية منحنية، في سيوف مستقيمة. بيقول لك سيف معاوية هو مستقيم ما هو منحني. سيف عمر ابن عبد العزيز مؤرخ بعام 100 هجري ومنقوش عليه اسمه واسم الصانع. في سيوف الصحابة كثير، في كثير، في عندك سيف هشام بن عبد الملك
كمان كلهم بالمتاحف التركية.
ايه طبعا، ايه في سيف موجود عليه عدة أسماء خلفاء، مثلا في سيف موجود بهذا المتحف عمر بن عبد العزيز وهارون الرشيد موجود
متوارثينه.
ايه
بس بعتقد انه هالمهنة خبت شوي بالعصر الثامن عشر والتاسع عشر، ولا انا غلطاني؟
هي بلشت من بدايات غزو تيمورلنك لدمشق، جمع ألوف من الحرفيين وصناع السيوف
وأخذهم
على سمرقند. هاي أول ضربة للحرفة. هاي الضربة الثانية كانت الفرس. فرس كمان شاه عباس كمان أخذ مئات من صناع السيوف، أخذهم على إيران كمان، بدون هنين كمان. اجوا بعدين الصليبيين. الصليبيين كمان اخذوا صناع، اول شيء عن طريق الاغراء والمصاري وكذا وهذا، واخذوا كتير صناع على اوروبا لحتى كمان يستفيدوا من خبرتهم. بعدين اخر شيء واجوا العثمانيين نفس الشيء، جمعوا ما تبقى من هالحرفيين هدولي. كانت الحرفة هاي محصورة باسر، فما كانت كل الأسر تفشي سر المهنة، وكل أسرة عندها أسرارها الخاصة فيها ما بيشاركوا البقية فيها. فكان الأب يورث المهنة لأولاده والأولاد للأحفاد. فمع الوقت لما طلعت الأسلحة النارية ما عاد السيف بقى له حاجة للقتال أو كذا، صار السيف للزينة يعني، فمحلت هالمهنة. وبموت الحرفيين اللي كانوا عنده قسم منهم، هو ما تبقى منهم، ما داعوا أسرار المهنة، فخبت المهنة وضمحلت وما عاد حدا عم يدوروا على حدا يقدر يكشف هالسر. ما في للأسف. بالهند حاليا عم يتصنع سيوف عم تيجي مموجة مثل السيف الدمشقي، بس طبعا
مو نفس المواصفات،
بينكسر بسهولة بس للمنظر يعني، للديكور، لتقطيع الجاتو يعني بالعراس.
طيب هلأ طبعا أي إنتاج بده يكون في وراء إنسان، أكيد في أشخاص مميزين تركوا بصمتهم واسمهم على هالسيوف وكانوا أشهر من غيرهم. تقدر تحكي لنا هلأ بتذكر في أكثر اسم من ذا؟ أسد الله.
أسد الله هو بالقرن السابع عشر يعني، دولة جدد يعني، ما عاد في أسماء. في سيوف كتير موجودة بالمتاحف هلأ. المتحف الحربي بدمشق أنا كنت دائما أتردد عليه، وفوت على قاعة السيوف بالذات، فنقرأ كتير في أسماء صناع موجودين على السيوف. يا حبذا حدا يقدر يرد يرجع يبحث بهالسيوف هاي ويطالع الأسماء من اللي في أسماء منقوشة على السيوف. أنا قاري كتير أسماء، طبعا تزيين بالفضة والذهب،
في حجار كريمة ويعني
لا فضة وذهب، خيوط فضة وذهب، تطريق فورا على المعدن بالطرق تاني يصير
بالمقبض تبع السيف ما
لا لا على النصر يعني. المقبض هو بصير من عظم وعاج وأحجار كريمة
ايه مثل الأحجار كريمة
ايه لا تبع القتال لا عظم يبقى المقبض تبعه يعني اما سيوف الزينة والديكور كانت أحجار عليها ايه.
طب هالصناعة بالأصل موطنة سوريا ومدينة دمشق بالتحديد ظلت محصورة بسوريا ولا انتشرت خارج سوريا؟
لا صار بإيران في دمشقيين صنعوا سيوف بس بإسطنبول صنعوا بأوروبا صار في بس كانوا صناع سوريين
وبعتقد كمان انتشروا في الأندلس لما
طبعا بالأندلس أكيد بس كمان ما فيش السر
ما فيش السر. طيب اليوم فعلا حلقتنا كانت كتير حلوة وبتمنى أنه يكون المستمعين استمتعوا فيها وإن شاء الله نشوفك بحلقات تانية
أكيد الله يخليك ويا ريت يسامحوني إذا أغفلنا بعض الجوانب بس لضيق الوقت يعني بس مو أنه يعني وقال لك البحث طويل وكبير وعميق.
متشكرك أستاذ نظار وإن شاء الله بنلتقي فيك من جديد.
أكيد تصبحوا على خير.
أنت بخير.
فقرة كنوز من الشرق تحت رعاية ريستو كافيه الحلبي. الحلبي لقضاء أجمل الأوقات مع أشهر المأكولات كباب بنجان أو السجق والتوشكا سلطة الحلبي وسر النكهة فيها منقوشة لبنة والزعتر وكافة أنواع الساندويتش والكوكتيل وعرواء تشرب أطيب قهوة عربية وأطيب قهوة إسبريسو ولا البيع بالكيلو. كافيه الحلبي على العنوان 80 فريزفان شارل دولاتور على 514-382-77-99.
بعاصمة الطرب والأصالة تتلمذ على أيدي أهم أعلام التراث الموسيقي السوري عاشق للعود جمع بين الأدب والموسيقى، جال في معظم بلدان العالم حاملا عوده، ناشرا النغم الأصيل، محاضرا بأهم الجامعات والمهرجانات والمؤتمرات العالمية. مسيرته حافلة بالأعمال والمؤلفات والكتب. يشرفني ويسعدني أن يكون معنا اليوم ضيف كنوز من الشرق، الموسيقي السوري محمد قدري دلال، وبحوار مباشر على الهواء من نيوجيرسي بالولايات المتحدة الأمريكية. يسعد مساك أستاذ محمد. ألو؟
أيوة معك.
هلا نوريت، كيفك أستاذ محمد؟
حبيبي الحمد لله، أهلا وسهلا بيك.
الله يخليك. أنا عرفت الأحباء المستمعين بكلمتين صغار، قلت عنك أنه أنت ولدت بعاصمة الطرب والأصالة. أنت ولدت بحلب؟
صحيح.
أنت تلمست على أيدي أهم أعلام التراث الموسيقي السوري طبعا
حينها.
نعم
ايوه، يعني لكي. وقت التلمس كان افضل الاساتذه موجودين، ان انا التلمس على ايده.
الله يخليك ويديم صحتك.
الله يحفظك خليك.
انت عاشق للعود؟
يعني هيك بيقولوا.
هيك بيقولوا اكيد. جمعت ما بين الادب والموسيقى وعملت جوله بمعظم بلدان العالم عم تحمل هالعود وعم تنشر النغم الاصيل.
الحمد لله. هو هذا رسالتي.
نعم،
رسالتي في الحياة انه انشر الفن العربي الحلبي السوري الاصيل في كافة انحاء الدنيا، وهو متقبل والناس تعشقه وتميل اليه.
نعم،
في كل انحاء الدنيا.
وحاضرت باهم الجامعات والمهرجانات والمؤتمرات العالمية، هذا رح نضطر له خلال صحيح. لقاءنا اليوم. وكانت مسيرتك يعني حافلة بالاعمال والمؤلفات والكتب. بدي
الحمد لله.
الله يخليك. بدي ابدا معك بالنقطه الاولى. ممكن تعطينا فكره استاذ محمد، كيف كانت البدايه الفنيه للموسيقار الدكتور محمد قدري دلال؟
والله يا سيدي الكريم، انا اسمي محمد قدري دلال.
نعم،
لانه كنيتنا نحن دلال، هذه ما هي الاساسيه، نحن سنجخدار بالاصل.
نعم،
يعني هي كانت وظيفه وانتقلت الى كنيه فاسم عائله، لكن دلال هذه اجتنا من اخطاء جرت في السجل المدني. على كل حال، يعني انا اعتز بهذا الاسم سواء كان سنجادار او دلال.
ممتاز.
كل واحد يا سيدي الكريم. انا ابتدات في كنت منذ الطفوله، يعني من سنوات الطفوله الاولى 3 سنوات 4 سنوات، كان الوالد رحمه الله رافقني الى الزوايا الاشهر في حلب، زاويه باتنجفي، زاويه القادرية الخلوتية اللي هي الهلالية، زوايا أخرى يعني أنا ما كنت بعرفها لأنه أماكنها كانت في المدينة القديمة. لكن بعدين لما كتبت عنها رحت زرتها كلها وشفتها وأرخت لها تأريخ إلى حد ما معقول، وكان يرافقني في هذه الفترة وأنا كنت صغير جدا، يعني من 3 سنوات 4 سنوات حتى 8 9 كنت أرافقه في هذه الجولات اللي كان يقوم فيها، وكان صوته جميل ينشد القصيدة ويحفظ التواشيح الدينية والموشحات، وأنا تعلقت بهذه الأمور منذ الصغر. وبعدين صار يعني بلغت 12 سنة فتعلمت الآلات الإيقاعية، صرت أعزف رق وطبلة لحالي. بعدين وجهني والدي قال لي لا لازم يعني تعمل شيء موسيقي، شجعني وجاب لي المدرس صديقه العزيز اللي كنت أسهر معه أنا في سهرات حلب المشهورة الأسبوعية، الحاج بكري الكردي رحمه الله، ودرسني لمدة سنة متقطع الدروس، يعني كان يشرفنا في البيت ويعطيني درس، وأنا يعني أخالط الموسيقيين اللي من جيلي من في سني. بعدين دخلت المعهد الموسيقي بشكل رسمي، كان مفتتح حديثا عام 1963، وتعلمت على أكبر الأساتذة هناك، أعظمهم كان الأستاذ محمود نديم ابن الشيخ علي الدرويش وأخوه الأستاذ إبراهيم الدرويش رحمه الله، وكان أيضا تعلقي أيضا بالأستاذ العظيم عزف القانون الشهير الأشهر شكري الأنطاكي اللي كان يسهر كمان معنا في أو يسهر أو أسهر أنا معهم في حفلاتهم الدورية الأسبوعية أو قد تكون أكثر من يومية يعني في الأسبوع. وحفظت عن طريق الحاج بخي الكردي وبطالته اللي كانوا هنا أصدقاء الوالد كمان، حفظت الكثير من الموشحات إلى أن يعني اكتمل تعليمي الموسيقي في المعهد وفي الوسط الفني، وألقيت طوطة بشكل جيد، وكنت أحيانا أكتب بعض الموشحات اللي غير مدونة. وأول موشح كتبته كان عذبوني ما استطعتم عذبوا
فهواكم
عذبوني ما استطعتم عذبوا فهواكم، لا فعذابي في هواكم يعذبوا،
الله
فعذابي في هواكم يعذبوا. فكتبت هذا، وكتبت موشح تاني كان مشهور جدا في هذا المقام نفسه حجاز كاكورد لزهير المنيني رحمه الله: يا غزال الرمل ووجدي عليك كاد ستري فيك اي جنهتك. هذول الاثنين اول ما كتبت نوتا او اول ما دونت وثقت ان كانوا هذه الموشحين. طبعا انا درست غير آلة العود، درست آلة الفيولا على يد الاستاذ الكبير المرحوم الروسي ميشيل بريزانكو اللي كان في حلب مقيم، والاستاذ ايضا يوسف جاويش حجة درست الفيولا، عزفت كونترباس في عام 67 لما قدم الاستاذ نوري اسكندر الى حلب، وهو طبعا اشهر من نار على العلم، وابتدا ملاحمه الغنائيه اللي هي مسرحيات غنائيه، الاولى حراء القلوب وبعدين الملك والربيع، كنت اعزف معهم كونترباس واعزف احيانا معهم كمانجه مع الفرقه يعني. وتعلمت كثير من الاستاذ نوري اسكندر، تعلمت المفاتيح السبعه لانه كنت انقل انا النوتات ومكتمله التوزيع الى مفاتيح الالات الموسيقيه المتعدده النفخيه وسواها. فيعني تقوت مثل ما بيقولوا ملكتي في التدوين، والحمد لله ما زلت أدون حتى الآن. كل ما أسمع من شيء جديد أو من قديم مكتشف أدونه في كتبي، وأنت يمكن لاحظت في أكثر من كتاب من كتبي كلها مدونات موسيقية كما تغنى حاليا يعني.
نعم هذا الشيء رح نصله. خلينا ناخد محطة من أعمالك، رح نروح لعام 2000 من ألبوم أغاني من حلب للشيخ صبري دلال، في إلك تقاسيم على العود بغاية الجمال والروعة، نسمع سوا مقطع صغير.
تفضل. Thank you.
أستاذ محمد، بعد ما حصلت على الشهادة الثانوية سافرت لمصر حتى تعمل دراستك باللغة العربية وآدابها بجامعة الأزهر، وحصلت على ليسانس بالآداب. هلأ ما بين الليسانس بالأدب العربي من جامعة الأزهر سنة 69 وعشقك للعود والموسيقى، أيهما اخترت؟
والله أنا لولا الضغط علي كنت اتجهت للموسيقى، بس الوالد كان مصر على أنه أنا أحمل شهادة علمية، وأنا مطيع للوالد لأنه له فضل عليه كبير، لذلك اتجهت يعني كملت في الأدب العربي، لكن ما تركت الموسيقى جانبا يعني، وإنما حاولت أوازن بين علم الجامعة اللي هو الأدب وبين الموسيقى اللي أنا هي عشقي. في القاهرة طبعا أنا كتير اتصلت مع ناس وشفت التقيت مع الرعيل الأخير من المنشدين والمطربين، واشتغلت أحيانا مع الأستاذ عبد المطلب رحمه الله، محمد عبد المطلب كان بيشتغل في مكان يعني في يعني مسرح ليلي يومي، كنت أنا اشتغلت معه حوالي شهرين، كنت كتير مبسوط منه هو كتير مبسوط مني، وزاولت نشاطي الموسيقي في المراكز الثقافية المنتشرة في كافة أحياء القاهرة، ويعني استفدت استفادة كثيرة من مكتبة القاهرة المكتبة الوطنية يعني اللي بنسمى دار الكتب، اللي كان كما تعرف انه مديرها كان سابقا احمد رامي رحمه الله، وكنت انا يعني اقرا كثيرا حول الموسيقى خاصه في كتب المستجدين اللي كتبوا بعد قدومهم من دراستهم في اوروبا. طبعا انا ما اقتنعت كثير بكلامه لانه انا عندي الاصول والجذور اقوى واعمق عن طريق أساتذتي رحمه الله اللي هم درسوني مو بس الموسيقى العملية، وإنما درسوني الموسيقى النظرية اللي هي قواعد الموسيقى العربية من مقامات وإيقاعات، فكنت ما أثق كتير في الكلام اللي بيحكوه، خاصة أنه كانوا يحاولوا التجديد وأنه هن بيساعدوا المبتدئين على عدم حفظ عد الكم الهائل من الأسماء المقامات وإن كانت تحمل سلالم واحدة، فكان يختصروا بمقام واحد، فأنا ما عجبني المقولات هاي، فاتجهت إلى الأعمق وهو الكتب اللي ترك مؤتمر الموسيقى العربية الأول عام 1932 اللي عقد بالقاهرة، وكان فيه من أكبر الموسيقيين في العالم العربي والأوروبي المهتمين بالموسيقى العربية والشرقية، استفدت منهم كثيرا، واستفدت من كتاباتهم تسجيلاتهم القيمة اللي كانوا يسجلوها لحساب هذا المؤتمر، وهكذا يعني ما تركت الموسيقى والتحقت فقط بالأدب، وإنما كنت أروح مساء للمعاهد، حتى أنه انتسبت في سنة من السنوات إلى معهد دي فيردي هذا في الزمالك في القاهرة، وتعلمت يعني حاولت أدرس الأرموني الغربي أشوف الشيء هي الشيء يعني الشيء مختلف، ويعني تعلمت منه كثير، لكن مع نور اسكندر أنا أذكر أنه تعلمت أكثر، يعني تعلمت بما أنه كنا مع بعض على طول يعني، سواء كان في الجامع أو في الكنيسة أو في المطرانية في السليمانية كنا نلتقي دائما، أو في نادي النادي السرياني اللي هو كمان في السليمانية كنا نلتقي دائما، كنت نقعد جلسات تطول، يأخذ مني الموسيقى الشرقية اللي هو كمان طبعا السرياني موسيقى شرقية، وأخذ منه علمه اللي هو كبير جدا في مسألة الهارموني وقد والتأليف الموسيقي، طبعا المتجه إلى تغريب أو عفوا تشريق الأرموني الغربي، فوصل إلى نتائج قيمة أنا استفدت منها كثير.
طيب أستاذ محمد، في مقطع من ألبوم فرقة الكندي مع المنشد أديب الدايخ أنت بتعمل تقاسيم على العود، يعني أنا ما بقدر بقول هل يا ترى الكلام العزف على العود أحلى من الكلام والأداء الصوت، ولا اثنين رافقوا بعضهم البعض؟ ناخذ مدة دقيقتين من الزمن كمان بمقطع جميل جدا نسمع سوا.
تفضل.
وأنت صغيرة أشقتك يا ليلى يا ليلى يا ليلى يا ليلى أشقتك يا ليلى وأنت صغيرة وأنا ابن سبع وأنا ابن سبع ما بلغت الثمانية يقولون ليلى في العراق مريضة أيا ليتني كنت طبيبا مزاويا. قالوا عنك سمراء وحبشية ولولا سواد المسك من باع غاليا.
الله.
طيب اشتغلت بالمجال الموسيقي بالتلفزيون العربي السوري لمدة سنتين، بعدين عملت كمان كمدرس للغة العربية ورحت للمغرب. طبعا درست هونيك بقواعد الموسيقى العربية بالدار البيضاء وشكلت فرقة الغناء الجماعي، ورجعت لحلب من بعدها بمعهد اعداد المدرسين، وتفرغت نهائيا للموسيقى بالعام 1993. ممكن تعطينا فكرة من فضلك شو هي الشهادات اللي حصلت عليها؟
لا انا في خطأ في التاريخ هون.
نعم
انا بال 82 الحقوني بالتعليم الموسيقي، كنت في التعليم اللغة العربية، الحقوني في العام اعتبار من 1982 التحقت بالتعليم الموسيقي، يعني جردوني من كوني مدرس للغة العربية، وكنت مدرس في ثانوية المأمون، والمأمون طبعا الشهيرة، والحقوني بالتعليم الموسيقي في معهد عدد المدرسين، وحتى عام 1987 حيث يعني الحقوني بالتفتيش الموسيقي، يعني كنت مفتش تربوي الموسيقي في المحافظة،
موجه تربوي،
موجه لا مش تربوي، الموجه الاختصاصي،
اختصاصي للتربية الموسيقية. نعم
التربية الموسيقية. حتى عام 1963 فاستقلت من التعليم و أنهيت علاقتي تماما بوزارة التربية واتجهت اتجاه موسيقي محض، وكان فتحت أبواب أوروبا إلي يعني، فكنت أسافر بعد ما التحقت كمان بشكلنا فرقة الكندي أو أكملنا تشكيلة بأن بوجودي معهم.
هنن أجوا لعنا ما هيك؟
إيه هنن طلبوني طلب يعني.
أيوة
إيه هنن طلبوني
يعني
جوليان، الله يرحمه جوليان فايس.
نعم يعني ما نحن رحنا لعندهم.
لا 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 انه هو اجى لعندي للبيت ومش انه ترجاني، لكن ود انه اشتغل معهم، فانا وافقت مباشرة.
نعم
و يعني ما بقى في مجال انه استطيع التعليم وداوم في التعليم كموجه اختصاصي، وانه اروح اسافر كل شهر مرة او مرتين الى اوروبا او غيرها من الدول، وبالتالي يعني خلص انهيت علاقاتي وابتديت
موسيقى،
مرحلة موسيقية جديدة.
طيب
والحمد لله
نشكر الله. طيب معناتها في عنا اول شيء، اول شهادة هي ليسانس ادب عربي، في عنا ايه؟ ماجستير، تحكي لنا عن الماجستير من فضلك.
والله يا سيدي انا لم اختر هذا الماجستير، وانما هم اختاروني يعني.
ليش لا؟
هنن يعني أهل الجامعة الإف جي.
نعم.
العالمية لما لقوا إنه أنا في بصدد كتابة هذا البحث. قال ليش بتقدمه وتعمل عليه مشروع ماجستير؟ قلت له فليكن. فعملت بعد ما انهيت البحث قدمته ومنحوني الدرجة، درجة الماجستير. بعد سنتين كمان كنت عم بشتغل على كتاب اخر، قالوا لي لا هذا حضره مشان كمان قبل ما تنشره نبحث وندرسه ونعطيك عليه شهادة الدكتوراه. وهكذا تم، وهذا تم في 2004 2005 اعتقد، اعتقد 2005
الدكتوراه بال 2008
الدكتوراه
بال 2008 والماجستير بال 2006
صحيح.
بالماجستير كان موضوع، كان موضوع القدود الحلبية
صحيح.
طيب شو رأيك نسمع قد من هالقدود الحلبية؟
تفضل.
أستاذ محمد، وردنا أثناء تحضير الإعلان عن لقائنا اليوم من حلب من صديق البرنامج محمد جمال الدين السباعي، عنده سؤال بدي أطرحه عليك نسمعه سوا هالسؤال هذا.
تفضل. تفضل.
مساء الخير للجميع، وشكرا سامي لإتاحة التواصل مع ضيفك العزيز الفنان الأستاذ محمد أدري. تحياتي إليك أستاذ محمد أدري. حلب تفتقدك كونك واحد من مؤسسي الفن الأصيل، واللي للأسف صار اليوم يعني بيشعر باليتم لغياب أركانه عنه. فالله يمدك بالقوة والعافية، وإن شاء الله منشوفك بحلب ونفرح فيك. لو سمحت بدي أسألك عن القدود، إيمت بنطلق على أي أغنية أو نشيد مثلا كلمة قد؟ هل فقط لما منغير كلمات هالأغنية أو هالنشيد مع المحافظة طبعا على نحنه، ولا في شروط وقصص تانية؟ شكرا كتير أستاذ أدري، وشكرا كتير كمان ليالي يمان الشام، ويعطيكم العافية.
شو رأيك أستاذ محمد؟
شوف أنا هذا السؤال يتكرر كثيرا عن كثير من الغافلين عن موضوع ماهية القد. يا سيدي الكريم، بحلب في شغلات يعني منفردة تتفرد بها حلب، منها شدية. الشدية اللي هي مثل، أضرب لك مثال على شدية لها أغنية شعبية كمان، مثلا اسمعوا قولي المعنى على السمر والبيض غنى. هاي جملة الموسيقية عبارة عن ثلاث درجات، دو ري 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 مي ري دو ري 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 مي ري، بس هاي هي شدية، هذا أسلوب الشدية. السبول قد بنفس المعنى، هذا اسمعوا قولي المعنى على السمر والبيض غنى، بتعرف يمكن أو سمانية.
نعم.
في الـ 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 الأغنية الشعبية اللي هي على نفس المعنى، تعي على الفي تعي على المي، واللي بيهواكي ما بيشبع شوي أو هكذا، هذا كلام. هذا كان أغنية شعبية، دخل الزاوية فأصبح كلامه على الشكل التالي: صلي يا أخي على ابن لؤي محمد نبينا إلى آخره. هذا صار اسمه. هل أغنية هاي الشعبية انتقلت إلى قالب القد لأنه وضع على الذس اللحني كلام آخر ديني؟ من هنا نفهم معنى إيش معنى قد. قد معناها حطينا كلام على قد الكلام السابق وغنيناه باللحن نفسه، هذا هو معنى القد. بعدين اتجه اتجاه آخر، أصبح هو قالب من القوالب الغنائية التي تعتمد على جبن موسيقي واحد. مثلا على سبيل المثال من القدود اللي هو الأسمر اللون الأسمراني، تعبان يا قلب خيو هواك رماني، هذا الجملة مكونة من عبارتين. العبارة الأولى تشكل وخلايا كلها متشابهة، يعني راح أردد لك اللحن. الأسمر اللون، هذه خلية تتكرر، هذه الخلية ماراني خلية
تعبان يا قلب خيو هواك رماني.
إذا الأغنية الشعبية هي لا تزيد عن جملة موسيقية واحدة. فهذا لما نقلنا هذه كمان عليك صلى الله يا خير، كمان عملنا قد عليه ماشي.
نعم.
صار هذا دخل في قالب، مش في قالب، دخل تحت تعريف القد. يعني أحد صار أحد القدود اللي انضوى تحت مسمى القدود. اما انه من الناحيه الفنيه او الجماليه او قلناها القالبيه، فهو قالب بسيط يتالف او يتكون من جمله لحنيه واحده، هي عباره اولى يعني هي السؤال، وعباره ثانيه اللي هي الجواب، مثل الجمله الاسميه المبتدا والخبر وهكذا. وتكتمل الجمله الموسيقيه كما تكتمل الجمله الادبيه بانها سؤال وجواب. فهذا هو القالب. الآن ماذا صنع بعض المحدثين في أخذهم لهذا القالب وصنعوا عليه أغاني كثيرة؟ منهم ما غناهم شيخ جميل وهو الأغلب اللي لحنهم، مثلا الأخ العزيز وجل التحية فتح الجراح، أو لحنهم أيضا الأخ العزيز مهاد دجار، كمان أوجه له التحية، وأوجه التحية إلى مطربنا الكبير الأستاذ شادي جميل بالتأكيد، لأنه هو ساكن مونتريال الآن ويمكن تلتقي معه بشكل كبير.
نعم.
شادي جميل هو اللي نشر هذا اللون من القدود الحديثة، أي يعني من ضوية تحت قالب القد. إذا نفرق بين ثلاث أشياء: شدية، أغنية شعبية، وقد. الأغنية الشعبية إذا ما إلها مثيل في الأغاني الدينية فهي أغنية شعبية، إذا إلها مثيل فهي من تحت الصنف القدود. وقد في لما بيقدم مثلا أحد المقدمين اللي برافو شادي جميل أو سواه من المطربين كصباح بخري وسواهم، نوجه له التحية جميعا، إنه هن لما بيقدمون في الوصلة الأخيرة اللي هي وصلة القدود، بيقول الآن وصلة من القدود الحلبية والأغاني الشعبية، لأنه إذا كان قد فله مثيل في الغناء الديني أو في الإشادة الديني، إذا ما له قد في الغناء الديني فهو أغنية شعبية ما زال واستمر واستقر ويعني استرسل بهذا الطريق حتى وقتنا الحاضر. إذا شدية، أغنية شعبية، قد اللي القد اللي قلنا عليه إنه هو في إله مثيل بالنص اللحني لكن بكلام آخر في الأغاني الدينية.
طيب أنا بدي أقول إنه في لك عديد من المؤلفات سواء كتب وألحان وقصائد. هلا بالنسبة نعم. للمقطوعات عديدة كتير للعود وفرق الموسيقية، لك مجموعة من الأعمال الألحان الدينية، أنت قمت بعملية توثيق ل 300 لحن ديني بالتدوين الموسيقي وسجلت حوالي 70 منها بإشراف ودعم الأمانة العامة لاحتفالية حلب عاصمة الثقافة الإسلامية بين 2006 و 2007. ممكن من فضلك تحكي لنا عن الكتب اللي ألفتها بتأليفك؟ بظن بحدود 6 كتب.
صحيح. الكتب المطبوعة هن 4.
نعم.
أول كتاب كلفني فيه الأستاذ نور مهنا،
نعم.
اللي هو أهل الطرف في حلب وبلاد العرب. هو كان أهل الطرف في حلب لكن أضفنا له لتوسيع المجال وتوسيع التاريخ والتوثيق وثقنا لكثير من المطربين السوريين والحلبية بشكل خاص وبعض المطربين المصريين والعراقيين وسواهم. كان هذا اسمه عنوانه أهل الطرف في حلب وبلاد العرب، وكان كتاب ضخم مجلد ضخم يصل إلى 600 صفحة. كتبت فيه شغلات كثير مهمة جدا عن حياتهم وعن أغانيهم وعن مسيرتهم الفنية. ثم الكتاب الثاني اللي كان هو الخدود الدينية، هذا أيضا مطبوع، شيخ المطربين صبري مدلل وهو أيضا مطبوع. في عندك الشيخ علي درويش كلفتني فيه وزارة الثقافة دار الأسد للفنون والموسيقى دار الأوبرا، يعني كلفني فيه الأستاذ نبيل اللو في مؤتمر جرى عن الشيخ علي الدرويش الحلبي. وهكذا أربع كتب طبعت، ثلاثة طبعوا في وزارة الثقافة والرابع طبعه نور مهنا على حسابه، وكتاب خامس أنا طبعته PDF على حسابي.
نعم.
اللي هو الحاج عمر البطش،
تحليل موسيقي عمر البطش. نعم.
أيوة.
والموضوع اللي باقي هلأ هو مطرب حلب وملحنة بكي الكردي، ما هيك؟
هذا كمان مخطوط.
نعم.
حياته الفنية وجلساته وسهراته وتسجيلاته الخاصة، ولقد يعني بنحسن نقول انه اللي جمع ووثق، يعني مش وثق كتابيا وانما وثق تسجيليا، والاستاذ الاخ العزيز يعني جلال شوبي المقيم الان بالسويد،
بنوجه له تحية
بنوجه له تحية كبيرة والله، رجل علم هذا. بعدين في كتاب مقابيس الموسيقى العربية اللي انا بصدد عم بشتغله كمان PDF، يعني هو خالص ككتاب عم بشتغله PDF برتبه برسقه خلال فترة النقاهات اللي باخدها وبجي لأمريكا بقعد هون شهر شهر ونص موثق مكتوب إلى آخره.
شي مرة عميل محطة بكندا؟
والله أرجو ذلك، نلتقي جنابك.
بتشرفنا.
الله يحفظك. الله يخليك. أنا جيت لكندا، عفوا أنا جيت لكندا مرتين مع الأستاذ صباح فخري اللي كنت أنا من أعضاء فرقته مدة 6 سنوات، أنا اشتغلت معه 6 سنوات من 2000 إلى 2006.
طيب هذا رح نصل له فيما بعد. طيب أنا هلا رح نعمل محطة مع ألبوم ديوان الحلبي، من ألبوم الديوان الحلبي مع فرقة الكندي. أيوة. إلك تقاسيم على العود مع قصيدة يا ساكنين بقلبي من شاعر ابن الفارس.
لا نعم نعم.
وبصوت الشيخ صبري مدلل، هذا صارت 1992. طبعا فرقة الكندي كانت بتضم حضرتك على العود، جوليان بايس على القانون، زياد قاضي أمين على الناي، وعادل شمس الدين على الرق.
اسمح لي بس بدي اقول لك شغله.
تفضل.
البرنامج هذا ديوان حلبي انا اللي نسخته.
نعم.
ووضع في اول اسطوانات اللي انعملت، اول السيديات اللي عملت، وضع اسمي انا.
نعم.
وضع اسمي كمنسق لهذه الوصلات.
من اجمل ما يكون.
إيه لكن جوليان خوفا على اسمه الله يرحمه، يعني كان غيوم جدا شال اسمي، وانه هو بالاول يعني انصفني وحط انه هذا كله بشغلي، ترتيب الوصلات، المفردات الموسيقية اللي كانت بين الوصلي بين الوصلي واختها تحت مثلا بعد موشح له ريتم معين نضع جمل، اضع له جمل موسيقية خاصة به ويغني المطرب على ايقاعه.
طيب تفضل استاذ محمد.
ايه فهذا كله تنسيقي وتدبيجي يعني زي ما مثل ما بيقولوا، بالنتيجة شاد الاسم ما بعرف ليش، وانا ما تفاجأت ولا انه بعرف انا طبع الموسيقيين والغيرة والحسد اللي
طيب انا رح اقول لك هو شال الاسم، وانا شلت هالالبوم هذا اول غرض حطيته معي وبدي اترك حلب هو هالالبوم هذا ديوان الحلبي،
يعني
الله يخليك. ناخذ مقطع صغير نسمع يا ساكنين بقلبي.
ايوه تفضل.
Thank you. ساكنين بقلبي يا
طيب استاذ محمد. الو
ايوه معك.
طيب عملت جولات كثيره ما بين البلاد العربيه والاجنبيه وحصدت كثير من الجوائز والتكريم، ممكن تعطينا فكره عن البلاد اللي كان لك فيها نشاطات واعمال؟
والله شوف، انا اول عمل اول تكريم كان من فرنسا.
نعم.
كان شهاده، اعطوني جائزه، الجائزه الكبرى لجران بري الأكاديمي شارل كرو. كانت الجائزة هي عن أحسن أسطوانة في عامها، أعتقد عام 1992.
نعم أسطوانة.
لا 88.
1989
حلب
سوري. أسطوانة حلب. نعم وارتجالات.
وغن استقبلني أنا الرئيس رحمه الله جار شيراك.
نعم.
وحينما زار دمشق طلبني طلب، يعني هو من السفارة الفرنسية، وهن دعوني وأخذت له فرقة صغيرة هيك وعملنا سهرة جميلة وحكى معي بعدين. يعني المهم التكريم، والحكومة السورية أيضا كرمتني تكريم شديد، يعني جماعة
أكثر من مرة
ما أثروا
أكثر من مرة.
لا بهالمناسبة حصولي على الجائزة، استقبلني وزير الإعلام كان بوقتها محمد سلمان، استقبلني وعزيت قدام الرئيس الراحل، وكان ضيفه كورت فالدهايم، ومرة تانية كان ضيفه
راجيف غاندي. نعم
أيوه هدول، يعني التكريم كان مميز. يعني المهم الحمد لله، يعني وبعدين
نقابة فنانين،
نقابة فنانين أكثر من مرة عن أكثر من عمل.
نعم.
وجائزة الباسل في
2005
في حلب، كرموني على أعمالي، يعني سواء كان كتبي أو أبحاثي أو ما شابه. وبعدين عينت، يعني طبعا تعرف أنت، عينوني مدير المعهد العربي للموسيقى بحلب من عام 2004 حتى عام 2009، ومديرا لمعهد الأستاذ صباح فخري اللي افتتحه 2008، كنت مدير المعهدين بأن واحد يعني طبوده. وما زلت حتى عام 2012 بعد ما سكتت للبلد موسيقيا، أخذت حالي ورحت على مصر وقعدت في الإسكندرية، وما زلت يعني مدرس في الكونسرفاتوار، هو أعرق معهد اسكندراني حطول اليونانيين والفرنسيين والطليان، وما زال مستمر حتى الآن، يعني عمره 100 سنة.
نعم.
أنا إلي غرفتي. إيه.
أنا بعتذر إنه قطعت حديثك، بس بحب أخبرك إنه باقي لنا من الوقت هو 5 دقائق فقط. عندي سؤالين. عندي سؤال. أوكي. رح نحكي سؤالين. السؤال الأول وهذا أنا بيانيني بالذات. هل يا ترى أنت مع المحافظة على النمط الشرقي المحافظ أم التطوير؟ بمعنى آخر، هل يا ترى أنت مع الأصالة أم الحداثي؟ طبعا هذا شيء تعطيني
رأيك. سيدي الكريم، ما هو إذا نحن بدنا نقول أنا مع المحدثين فأنا معهم على أساس يكون هذا التحديث نابع من أصالة.
نعم
هذا قطعا. أما أنه أنا أستمر على القديم فقط هذا لا يجوز، لأنه كل عصر له سمعته، كل عصر له أذوقه، يجب أن أحدث لكن معتمدا على الأصالة والتراث.
ممتاز ممتاز. أنا بالنسبة إني بالنسبة لسامي وصلني حقي. طيب ممكن تعطيني فكرة من فضلك هلا، سؤال ما قبل الأخير، أنت كنت رئيس فرقة أورنينا مع بهالفرقة هاي، عملتوا زيارتين لجنيف،
زيارة لباريس، زيارة لجنيف. نعم. وزيارات لدول متعددة من تونس والمغرب مرات.
نعم.
مهرجان فاس، مهرجان مراكش.
نعم.
في الجزائر، في تلمسان، في الجزائر العاصمة، زرنا كتير يعني دول وعملنا حفلات مميزة جدا. فهذا يعني أورنينا هي لها شأن، يعني هي كانت تضم خيرة العازفين من حلب.
نعم. عبد الحليم حريري، رسان عموري. نعم
عموري، أيوة، عبد الوسط البكار، عازفين كلهم. نعم.
أنا
يعني.
رح أختم لقائنا اليوم بموشح جميل جدا، كلمات أبو القاسم الشابي والحان بكري التردي، وأنت كنت قائد الفرقة طبعا اللي أدوا هالموشح هذا، أحمد بدور، فؤاد ماهر، فاخر مدلل. طيب
حفلة باريس أو جنيف دي.
نعم. بدي هلا من فضلك تقلي كلمة أخيرة لجاليتنا السورية والعربية اللي عم بترافقنا السمع، سواء بمدينة موريال أو بالمدن الكندية، أو حتى وصولا لكل اللي عم يتابعونا من كل بقاع العالم عبر الشبكة العنكبوتية، شو بتحب تختم أستاذ محمد؟
أنا بحييهم على أنه عم تابعوا برنامجك أولا، لأنه برنامج جميل جيد مدروس بشكل كويس، يؤرخ ويوثق لمطربين كبار مروا بحياتنا وبحياتهم واستمعوا لهم إلى أجمل أغاني أو سمعون أجمل أغاني وأطرب الألحان، وحييهم جميعا وأرجو منهم أن يحافظوا على هذا التراث، لأنه هو ما تبقى لنا من بلادنا، يعني سواء كنا مغتربين أو في 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 وطننا العزيز، لكن تراثنا هو اللامادي، ما يسمى باللامادي، هو الأهم بالنسبة للإنسان ولحياته الاجتماعية والثقافية، وكل ما يملكه الإنسان في هذه الحياة هو التراث الذي خلفه لنا الآباء والأجداد، والمطلوب منهم أن يحافظوا عليه ويحاولوا يزاولوه وينشروه بقدراتهم اللي بملكوها. وحييهم جميعا طبعا، وحيي المستمعين لهذه الحلقة تحية خاصة، وشكرا لهم حسن أصغائهم، وأشكرك شكرا جزيلا على إتاحة الفرصة هذه لي لكي ألتقي مع جمهورك الكريم، مع جمهور العربي وجمهوري.
الله يخليك. أنا كمان بدوري بقول بختام هاللقاء هذا، بتوجه بالشكر الكبير للموسيقي من زمن الأصالة، الموسيقي الدكتور محمد أدري دلال، متمنيا لك أستاذ محمد دوام الصحة والنشاط والسعادة والفرح، حتى تضل تقدر تتابع هالمسيرة، حتى تنشر هالنغم الشرقي بكل أرجاء المعمورة، وإلى لقاء قادم إن شاء الله.
إن شاء الله، وشكرا لكم. شكرا جزيلا لكم.
تحياتي أستاذ محمد. أهلا وسهلا. أهلا
حبيب قلبي.
طيب كان معكم سامي هلال، تحياتي لجميع الأربعاء القادمين، نلتقي.
يا لا لا 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 يا لا لا